لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 71 بعد 105، وهي بعنوان التصوف من صور الجاهلية للعلامة محمد ابن أمان الجامي رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الاثنين الموافق 27 من شهر المحرم لعام 45 و400 وألف. نعم.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة الدكتور محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الجاهلية التي نريد أن نتحدث عن بعض صورها غير الجاهلية التي تتبادر إلى الأذهان إذا أطلقت، لأن الجاهلية في الأصل اسم لفترة زمنية قبل الإسلام بما فيها من أعمال وثنية وتصرفات جاهلية من شرك وظلم وفساد أخلاق وغير ذلك. وقد انتهت تلك الفترة ببزوغ فجر الإسلام وطلوع شمسه وانتشار نوره في العالم، حتى أنار الطريق لكل سالك، فدخل الناس في دين الله أفواجا، فقامت للإسلام دولة قوية ذات منعة، وعاش المسلمون في عصر النبوة حياة لم يسبق لها مثيل ولن يوجد لها مثيل قطعا. توحيد خالص لله وحده، وعدل وإنصاف وطاعة لله ولرسوله، وتحابب في الله، وتآخ واعتزاز بالإسلام، وعزة وكرامة وهيبة في قلوب الأعداء. وقد سجل له القرآن هذا المعنى في قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هكذا عاش المسلمون في
يعني
ذلك.
أن الجاهلية يطلق ويراد بها معنيان، الجاهلية يطلق ويراد بها معنيان. المعنى الأول جاهلية تتعلق بزمان، والثاني جاهلية تتعلق بأعمال وأوصاف. الأولى الجاهلية المتعلقة بالزمان، فيقال زمان جاهلي وعصر جاهلي، وهذه هي الجاهلية المطلقة والتي كانت قبل الإسلام، والتي كانت قبل الإسلام. إذن لما نقول عصر جاهلي، هذا لا يصح إطلاقه على ما بعد الإسلام، هذا قبل الإسلام. يقال هذا العصر الجاهلي، المجتمع الجاهلي، هذا قبل الإسلام، إذ كان جاهلية في كل شيء، جاهلية في اعتقاد فالشرك موجود، جاهلية في أخلاق، حدث عن الزنا، عن القتل، عن التعدي، عن إلى آخره، هذه تسمى بجاهلية مطلقة، وهذا عصر جاهلي، وهذا مجتمع جاهلي، وهذه الجاهلية عن الإطلاق. الثاني جاهلية أعمال وأوصاف، وهذه تكون مقيدة، تكون مقيدة بكل عمل من أعمال الجاهلية كتبرج الجاهلية وحكم الجاهلية وظن الجاهلية وغير ذلك من الأخلاق، وهذه جاهلية مقيدة يصح وصف من قامت به، يصح وصف من قامت به أن يقال فيك جاهلية، فيك جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. وتبويب البخاري في الصحيح باب المعاصي من أمر الجاهلية، المعاصي من أمر الجاهلية، يبقى دي جاهلية مقيدة، أقول جاهلية الفخر بالأنساب، لا تبرج تبرج الجاهلية، الحكم غير ما أنزل الله، هذا من فعل الجاهلية، وهكذا فيقال هذا، وهذا يجوز التقييد في ذلك. إذن حينما نضيف الجاهلية إلى العصر، العصر الجاهلي هذا كان قبل الإسلام، بعد الإسلام ما في عصر جاهلي، ما في زمان جاهلي، إنما نقول أخلاق، جاهلية في كذا، جاهلية في كذا، جاهلية في كذا، كما قال النبي ثنتان في نفسه من أمر الجاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية. فالفخر بالأحساب وكذا هذا من أمر الجاهلية، الطعن في الأنساب هذا من أمر الجاهلية، هذا من أمر الجاهلية، لكن لا نقول جاهلية العصر، جاهلية كذا وكذا، وبهذا نفرق بين الجاهلية العامة والجاهلية الخاصة، ويدل على أنه لا جاهلية خاصة بعد عصر الإسلام، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يبقى هذه جاهلية تمنع الجاهلية العامة، تمنع الجاهلية العامة، مما يدل على أنه ما في جاهلية عامة أبدا تعود، قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. لكن في جاهلية خاصة، النبي قال لا تزال طائفة، ومع ذلك قال إنك مر فيك جاهلية، وقال ثنتان في نفسهم هما من أمر الجاهلية، وقال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية، وقال سبحانه وتعالى يظن بالله غير حق ظن الجاهلية، وقال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون، وقال من بات ليلة وليس في عنقه بيعة فمات مات ميتة جاهلية، ما جاهلية، يبقى هذه الجاهلية ايه؟ جاهلية مقيدة، جاهلية أوصاف. فيمنع من الجاهلية العامة قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. متى تعود بقى الجاهلية العامة؟ بعد قبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، فلا يوجد أحد يقول الله الله، لا يوجد على الأرض أحد يقول الله الله بعد قبض أرواح المؤمنين. إذن ومؤمن على وجه الأرض لا يمكن أن تطبق الجاهلية الأرض كلها، بحيث تكون الأرض كلها على الشرك، في الأرض كلها على الوثنية، لا، سيبقى قوم مهما كان. وهذه بشرى، بشرى أنه لو تكلب أعداء الإسلام، ولو شرأب أعناق الباطل، ولو صار الباطل لهم مؤسسة، كل بيت فيه مؤسسة للباطل، فإنه لن تعود الأمة ولن يعود العصر أبدا إلى عصر جاهلي بإطباق، ولكن سيبقى من يعرف الحق ويدعو إليه. الحمد لله يوجد أهل السنة والجماعة، يوجد أهل الحق، هؤلاء موجودون في كل عصر وفي كل زمان، وحجتهم هي الظاهرة، دينهم هو الظاهر، حجتهم هي الغالبة الدامغة، لأن النبي قال لا تزال طائفة أمتي ظاهرين، ظاهرين يعني بالحج والبيان، لا يضرهم من خالفهم، ولم يقل لا يؤذيهم من خالفهم. الإذاء موجود، لكن هذا الإذاء لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه ضرر بالصد عن الدين وترك الدعوة إلى الله عز وجل، حتى لو أن واحدا ضعف وتأثر لن يتأثر الثاني والثالث، وهكذا. الحمد لله، الحمد لله الحق باقي، والحمد لله الحق ظاهر، لكن يوفق إليه من وفقه الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء قلة من الناس، قلة من البشر. يعني تجد العموم الغالب تجد على خلاف منهج السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الافتراق، وهو حديث صحيح تناقلته أئمة السنة في كتبهم، وستفترق أمتي على 73 فرقة. على كم؟ على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحد. تخيل، يعني فرقة واحدة هي الناجية، وثنتان وسبعون فرقة هالك. لأن بعض الناس قد يقول تمزيق المسلمين وتفرق المسلمين، الذين فرقوا، أهل السنة ما فرقوا، أهل السنة ما يفرقون، إنما الذين فرقوا ماذا؟ الذين فرقوا الدين هم الذين افترقوا وتركوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين على سبل الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمين وعن الشمال هذا الصراط، وقال هذه سبل، على كل شيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو ماذا إلي، فأنت روح كلمه، مش تكلمنا. ما تأتي إلى أهل السنة تقول أنتم فرقتم والمشايخ يردوا بعضهم على بعض الناس يردوا، ما هو لازم أهل السنة ردوا على الصوفية، ردوا على الروافض، ردوا على المعتزلة، ردوا على كذا. تقول هلها تقول الخوارج والمعتزلة وأهل السنة فرقوا الأمة؟ ده يرد على ده، وبعدين ناس تعمل إيه يعني؟ ناس تعمل إيه لما ده يرد على ده؟ ما هو لازم فيه رد على باطل، فيه رد على باطل، إنما لابد من التحذير من أهل الباطل. لكن هل يقال أهل السنة يردون على أهل الحق ومن تجعل الجميع في سلة واحدة؟ ها؟ المشايخ يقطع بعضهم في بعض، المشايخ يفعلون، ما هو طبيعي جدا أن شيخ الحق يرد على شيخ الضلال، وأن الطائفة المنصورة فرقة الناجية ترد على غيرها، ما هو طبيعي، لازم أن يكون. الإسلام رد على مين؟ رد على اليهودية، رد على النصرانية، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، تقول بقى الإسلام والنصرانية واليهودية كل يرد على بعض، ما هو لازم، ما هو لابد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا وإيه؟ فإذا هو زاهق، يبقى لابد من الرد. يبقى المعيب من؟ المعيب من يرد بحق، ولا المعيب من خرج عن الحق؟ يبقى المعيب من خرج عن الحق. سبحان الله، رجل وجد رجل مع امرأته في البيت فقتل، تقول ازاي وشيخ يقتل وما ادري ايه، ودم المسلم عن المسلم حرام، يبقى انت غبي جاهل، ما تعرف ادلة شرعية انت، انما تعيب من؟ كيف هذا يعتدي على حرمات اخوانه، كيف هذا يقتحم؟ يبقى احنا نعاتب المرجوم ولا الراجم؟ نعاتب المقطوع اليد ولا من قطع اليد؟ هذا امر عجيب جدا، لان بعض الناس جاهل ما يدري عن شيء، ما يدري عن شيء، فيجمع الجميع في سلة واحدة ويقول ايه المشايخ بيقطع بعضهم بعضا والدعوة خسرت والعوام هيعملوا ايه يعني؟ قال يعني لو هم مع بعض العوام هيجوا. فانت ما تجعل الجميع في سلة واحدة، لكن من يرد بالحق على الباطل هذا قام بالواجب. ليه؟ هذا خرج عن ماذا؟ هذا خرج عن حق. حينما تعاقب ولدك
يقال يا أب يا قاسي، يا أب يا قاسي كيف تعاقب ولدك؟ أربي ولدي، أنا أربي ولدي. إذن نحن نعاتب حينما نرجم الزاني ولا نعاتب إذا تركنا رجم الزاني؟ اقرأ القرآن، الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلد. ها ده الزاني والزان. طب نحن ماذا نصنع بقى؟ ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني لو أخذتنا رأفة فمنعتنا من إقامة حد دخلنا فين؟ في المحظور. يبقى متى تقول كيف مسلم ويقيم الحد على أخي المسلم وكذا ويجلده وربما وربما؟ بل لو ترك إقامة الحد عوقب، لو ترك إقامة الحد عوقب عوقب. ولهذا قال ولا تأخذكم بما رأفته في الله. يبقى لو تركنا المخالف نعاقب، لو تركنا المخالف نؤاخذ. يبقى لا تعتب على من رد بحق، وإنما تعتب على من انحرف عن الحق، هذا الذي يكون عتب عليه. إنما يأتي واحد يجلس على أريكته لا يدري عن شرع الله شيئا ويقول شوف أهو هذا المشايخ أهو، شوف بالأمس بالأمس شوف أهو كان جماعة المداخلة مع بعض، الجماعة المداخلة وقعوا بعض، شوف كان أمس يقول لك رسلان وهشام، اليوم رسلان وهشام وكله هو ده المنك ده بيأكل بعضه بعضا، بيأكل بعض. مش شوف لما ما يلاقوش حد يجرحوه يجرحوا بعض، ممكن يجرح نفسه. هذا أنت غبي لأنك جاهل، جاهل في الأولى وجاهل في الثانية. هو في حزب اسمه حزب المداخلة يطرق بعضهم لبعض؟ أبدا، كله على مسافة هشام على مسافة من الشرع، وهي نفس مسافة رستانية، نفس مسافة حسانية، نفس مسافة أي شيخ. أي شيخ يخرج عن حق يرد عليه، أي شيخ يخرج عن حق يرد عليه. ما فيش حصانة، ما عندنا أبو رسلان في الجنة، هشام في الجنة، لا في أبو بكر في الجنة، في عمر في الجنة، في عثمان في الجنة، في علي في الجنة، في أهل بدر في الجنة، في أهل بيعة رضوى في الجنة، لكن أهل بيلة في الجنة ولا أهل المنوفية في الجنة ولا فلان في الجنة؟ لا. يبقى الفضل هنا منوط بماذا؟ بواصف. لست ممن عين أنه من أهل الجنة، إنما أنت بواصف أتيت به مدحت وفقت السنة، خرجت عنه رد عليه كائن من كان. فطبيعي أن يكون أناس بعضهم مع بعض اليوم وغدا قد ينتكس واحد فيرد عليه، هذا طبيعي جدا. بل هذه ظاهرة صحية حتى يعلم الناس أن ما في جماعة ولا في طائفة اسمها المداخلة. نعم، إنما من أخطأ فإنه يرد عليه، لكن بشرط أن يكون هذا الرد بحق، أن يكون هذا الرد حق قائما على الدليل، وأن تكون صفة الرد أيضا قائمة على الدليل وتكون بحق وهكذا. يبقى إذن الجاهلية المطلقة انتهت بمجيء الإسلام، فلا يقال العصر الجاهلي. نحن الآن عصرنا العصر الجاهلي. وأين الطائفة المنصورة الفرقة الناجية؟ أين الطائفة التي تمسك بالحق وتدرس الحق وتنشر الحق؟ الحمد لله موجودة ولا يخلو منها بفضل من الله عز وجل زمان، قد يخلو منها مكان، قد يخلو أهل بلد من أهل السنة كلهم أشعرا أو فيهم الثنتان والسبعون طائفة وليس فيهم سلفي، لكن المركز هذا ليس فيه سلفي، لكن فيه سلفي في محافظة، المحافظة دي ليست موجود فيها سلفي لكن في محافظة أخرى، لكن لا تخلو الأرض من قائمة لله بحج. طيب، وحتى الجمهورية والدولة ممكن تخلو، ممكن لا يكون فيها واحد من أهل السنة. في دولة مثلا قرابة 100 واحد، دولة تجدون أقل دولة عدد السكان طلعوا مش عارف كام، 50 واحد. وفي طبعا دولة ما تكملتش قوي الألف، دولة الفاتيكان ديت عدد سكانها ما يكملش الألف، دي دولة الفاتيكان عدد سكانها الحفير أكبر من الحفير 5-6-7-10 دول ولا 20 دولة من هذه الفاتيكان مثلا، فهذه دولة فقد تخلو لكن لا تخلو الأرض. تبهم، قد تخلو البلد لكن لا تخلو الأرض من قائم الله عز وجل بحجة، فيقوم بحجة الله سبحانه وتعالى من أتباع الرسل. طيب، يبقى إذا العصر هنا عصر إيه؟ العصر الجاهلية، العصر جاهلية الزمان بإطلاق هذه انتهت. لكن قد توجد جاهلية في أعمال، جاهلية في اتيان أهل بلد شيئا معين من أعمال الجاهلية وتواطروا عليه، لكن بمجموع الأمة لن يتكرر هذا إن شاء الله تعالى. نعم. الشيخ قال في جيل الصحابة يقول عاش المسلمين في عصر النبوة حياة لم يسبق لها مثيل ولن يوجد لها مثيل قطع. طبعا جيل الصحابة لا سبقوا ولن يلحقوا، جيل الصحابة ما سبقوا أبدا، جيل الصحابة جيل متكامل كذا، الجيل ما كان في أمة من الأمم ولن يأتي بعد جيل الصحابة جيل، بل على مستوى الأفراد لن يأتي رجل بعد الصحابة يكون أفضل من أي رجل من الصحابة. ففضيلة الصحابة على من بعدهم فضيلة باعتبار الجنس وباعتبار الآحاد. هل الصحابة أفضل من من بعدهم باعتبار جنس فقط، بمعنى أن قد يوجد الواحد من التابعين أو تابعي التابعين أفضل من واحد من الصحابة، أو هذا باعتبار الجنس والأحد؟ يعني كل واحد من الصحابة أفضل من أي أحد ممن يأتي بعدهم؟ الجواب هو الثاني، أن التفضيل باعتبار الجنس والأحد. ها دليلنا من كلام السلف، حد يذكر ماذا قال أحمد؟ ولو ساعة سنة أو ساعة أو شهر أو سنة. ها نعم نعم نعم، فأدناهم صحبة، أدناهم صحبة خير من القرن الذي إيه؟ الذي لم يروا، ولو أتوا بجميع الأعمال، ولو أتوا بجميع الأعمال. فلا تأتي أنت تقول مثلا جهاد فلان أفضل من جهاد بعض الصحابة، أو تقول بأن فضل فلان أفضل من فضل بعض الصحابة، هذا لا يوجد، هذا ليس موجود. ففضائل الصحابة وضع عليه باعتبار الجنس وباعتبار الأحد. نعم.
قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى: هكذا عاش المسلمون في ذلك العهد الفريد إلى أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، إلا أنه لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى.
النبي صلى الله عليه وسلم مات؟ طبعا مات النبي، ما تصلى عليه الصحابة. طيب النبي يحيى الآن؟ طبعا النبي يحيى الآن في قبر، حياة برزخية وليس كالحياة الدنيوية، وإلا لو كانت حياة كالحياة الدنيوية ما تولى بعد أبو بكر رضي الله عنه، ولا كان هناك خلافة. والنبي قال: فعليكم بسنته وسنة خلفاء الراشدين، وقال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ولما قالت المرأة: يا رسول الله إن لم أجدك، قال: تجدين أبا بكر. ومبايعة الصحابة لأبي بكر، لكن هذه حياة برزخية. طيب الحياة البرزخية لا كنهوها، وليس هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بجميع الأنبياء، جميع الأنبياء لهم حياة برزخية، بل والشهداء. ولا تحسبن الذين خدروا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل والمؤمنون. فنسمة المؤمن طائر، هذه تسمى بحياة برزخية، ينعمون ونعم الناس يعذب الناس، حياة برزخية لها كنهها. لكن الأنبياء لهم أكمل هذه الحياة، والنبي قد اجتمع بالأنبياء وصلى به، لكن هذه حياة برزخية، ولهذا لا تسأل عن كنه ذلك. إلا عيسى عليه الصلاة والسلام فهذا رفع إلى السماء ولم يموت، وسيموت في آخر الزمان عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب هل مقتضى هذه الحياة البرزخية أن النبي يرى يقظة، نراه يقظة، ويجتمع بالناس يقظة، الجواب أبدا محال، محال أن يرى نبي يقظة، لكن يرى النبي في الرؤيا. وقال من رآني في المنام فقد رآني، أي من رآني على صفة رآني، لكن ترى شيطانا لا، مش مو بالنبي. كلمة رآني يدل على أن الرؤيا لابد أن تكون بماذا؟ بنفس الوصف الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إذا رأيت غيره فهذا ما ليس بنبي. ولذا تجد كثير من العوام يقول لك إيه رأيت النبي، تقول له صف للنبي، يقول لك رأيت واحدة وجهه زي اللبن الحليب ولحية أبيض فأبيض، لحية بيضة ووجه أبيض زي اللبن الحليب، تقول له أبو لبن حليب ده ليس النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لبن حليب ده لو أبيض فأبيض لحية بيضة ووجه أبيض ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس في شعراته من شعر أبيض إلا في شعره من شعر أبيض إلى شعيرات قليلة جدا. يبقى هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لابد أن يكون من رآني، يعني رآني على صفتي. طيب في رواية فسيراني، فسيراني في اليقظة، استدل بها هؤلاء على أن النبي قد يرى في اليقظة، فهل هذا صحيح؟ وكيف الرد على ذلك؟ ها؟ نعم نعم، يعني الرواية صحيحة؟ صحيح، فسيرى. لكن هذا محمول على ماذا؟ هذه بشر لمن رأى النبي على وصفه، لأنها دل إن شاء الله على إيمان وكذا، أنه سيراه، أي سيجتمع به في أرض المحشر، وسيراه رؤيا إن شاء الله، رؤيا إكرام ورؤيا يكون من حزبه وكذا، فسيراه، وليس أنه سيراه في الدنيا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى يقظة لكان أولى من يراه من يا أخوان؟ الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لكن هل ورد أن أحدا رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لم يرد ذلك، إنما ورد دائما يرد عن الصوفية أصحاب الخرافات، وكلما أمعن الواحد في الخرافات ذكر أنه ماذا؟ ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، مثل علي الجمعة رأى في اليقظة، ويسر جبر رفض، يسر الجبر رفض أنه يراه فين؟ في اليقظة. النبي عرض عليه ولكنه رفض، رفض أن يراه، لأنه يقول ماذا أصنع بعد رؤية النبي؟ لما أرى النبي كيف أراكم بعد ذلك؟ كيف أراكم بعد ذلك؟ فلهذا رفض حرصا على أن يرى بعد ذلك أصحابه، فخاف أن يراه. نعم في الرواية، الرواية فسيراني في اليقظة. نعم
في المنام فسيراني يقظة.
نعم
قال في مشكل الآثار وهذا كالبشارة لمن يراه بأنه يلقاه يوم القيامة.
نعم وهذا كالبشارة فلمن يراه فسيلقاه يوم القيامة. هذه الرواية فين؟ فسيرا في اليقظة. شوف تخريجها. نعم
إلا أنه لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن نزل من السماء بأن الدين قد كمل. قد
طبعا كمل. هذا بالنسبة لأنا محسوم، لكن لما ننبه عليه، لأن كما قلنا الصوفية الضلال يهزون ويزعزعون ثوابت هذا الدين، فلابد من التذكير بهذا والتأكيد حتى لا يغتر أحد بهذا. نعم تقدم شوي.
هذا الحديث يقول الراوي أبو هريرة والمحدث الألباني رحمه الله تعالى.
لا 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 صحيح أبو داود. نعم نعم صحيح أبو داود. نعم
قال فالكامل لا يقبل الزيادة عادة.
عند أبي داود. نعم لا باللفظة مش أصل الحديث. نعم
قال فالكامل لا يقبل الزيادة عادة، وأن نعمة الله على أتباع محمد بالإسلام قد تمت،
لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والكامل لا يقبل الزيادة على، يعني ما في دين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم،
وذلك
كمل الدين. ولهذا كانت هذه الآية شاهدة على أن ديننا قد كمل. ولهذا قال رجل من اليهود لعمر رضي الله عنه كما في الصحيح، قال عليكم نزلت آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلاما دينا. قال والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يوم جمعة. فهذه الآية نزلت على النبي في يوم الجمعة، أي أنه اجتمع فيها عيدان، عيد عرفة وعيد الجمعة، فيدل على كمال الدين، دل على كمال الدين. وقد وقف هنا أهل العلم بوقفة، إذا كان الدين قد كمل ونزلت هذه الآية بكمال الدين، فهل هذه الآية هي آخر آية نزلت ولم ينزل بعدها آيات؟ وإذا نزل بعدها آيات فكيف يقال كمل الدين، كمل الدين ونزلت آيات بعد ذلك؟ ولا شك أن كل آية تنزل فهي من كمال ماذا؟ فهي من كمال الدين. الجواب نعم. أنا بستشكي الآن، فما الجواب؟ يعني إذا قلنا بأن الآية بتقول اليوم أكملت لكم دينكم، فهل معنى ذلك إنه ما في قرآن نزل بعد هذه الآية؟ ولو في قرآن نزل كيف نفهم اليوم أكملت لكم دينكم؟ ها نعم، يعني أن آيات الأحكام تمت والذي نزل ليس من الأحكام. ها طيب، أو ها أصول الدين وقواعده، يبقى اليوم أكملت لكم دينكم باعتبار الأصول والقواعد لا باعتبار مفردات الأحكام، لا باعتبار مفردات الأحكام. فالأصول والقواعد، قواعد الشريعة نزلت وتمت، وما نزل بعد ذلك فهو متعلق ببعض الايه، بعض الفروع التي لا تخرج عن هذه الأصول والقواعد العامة. نعم. ولهذا ذكروا فيها، ذكر ابن جوزي عدة أقوال في اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم. طيب نعم، اللي هو ايه اللفظة فسيراني متفق عليها، ولا أصل الحديث فين؟ فين سياق البخاري؟ فين سياق مسلم؟ هذا عند البخاري باب طيب، عند مسلم
حدثنا أبو الطاهر وحمله قال أخبرنا دواد أخبرني يونس بن شهاب حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لك أنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي.
نعم، هذا عند مسلم، يبقى اللفظة في الصحيح. نعم نعم، اللي يجيب الأحاديث بجيبها من بأبوابها، يعني بابها في البخاري بابها في مسلم. نعم طيب، كلام من جوزي في اليوم أكملت لكم دينكم. نعم، فقد ذكر في أقوال عديدة حاصلها أنه لا تعارض، بل إن أصول الدين وأصول الأحكام قد تمت وكملت، وما نزل بعد ذلك إنما هو متعلق بماذا؟ بالفروع. أو يقال اليوم أكملت لكم باعتبار الإحكام فلم يحصل نسخ بعد ذلك، لم يحصل نسخ بعد ذلك، بعد نزول هذه الآية لم يحصل نسخ بعد ذلك، فيكون هذا باعتبار ماذا؟ الإحكام وعدم النسخ. لماذا؟ لأنه ورد بعد ذلك آيات نزلت بعد هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، ورد بعد ذلك آيات نزلت أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله: وفي معنى إكمال الدين خمسة أقوال، أحدها أنه إكمال فرائضه وحدوده ولم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم، قال ابن عباس. الثاني أنه بنفي المشركين عن البيت فلم يحج معهم مشرك عامئذ، قاله سعيد بن جبير. الثالث أنه رفع النسخ عنه، وأما الفرائض فلم تزل تنزل حتى عليه حتى قبض. الرابع أنه زوال الخوف من العدو والظهور عليهم. الخامس أنه أمن هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعدها.
نعم نعم.
قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله تعالى: نزلت الآية الكريمة في حجة الوداع في يوم الجمعة، وفي اليوم نفسه خطب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خطبة يوم عرفة المشهورة، جاء في آخرها قوله عليه الصلاة والسلام هو يخطب أصحابه: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فجعل يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى الله تعالى الذي فوقه وفوق كل شيء.
شوف، الذي فوقه فوق كل شيء، يشير الشيخ إلى علو الله عز وجل، وهذا من باب أدلة العلو الفعلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت الأدلة بعلوه القولية كثيرة في القرآن، هذا من الأدلة الفعلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقول اللهم، فشد هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت علو الله. هذا بخلاف إيه؟ بخلاف استدلال السنة لما قالوا بأن الداعي يجد نفسه مضطرا إلى التوجه إلى السماء فيرفع يديه إلى السماء وكذا، هذا دليل اضطراره، يقولون إنما يرفع يديه إلى السماء لأنها قبلة الدعاء وليس الدل على علو الله عز وجل. طبعا مردود عليهم، قبلة الدعاء ليست السماء وكذا، وإنما القبلة المعروفة، والدعاء أعم من يكون إلى القبلة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ ساجد، وهو لا يتجه له هو إلى السماء ولا هو إلى القبلة. فالدعاء بابه واسع حيثما كان الإنسان، لكن وجدوا ماذا؟ وجدوا شيئا بقولهم ماذا؟ بقولهم بأن الدعاء قبلة، بأن السماء قبلة الدعاء. طيب هنا النبي ماذا قال؟ اللهم بلغت اللهم بشر، ويرفع أصبع إلى السماء. هنا النبي بيدعو ولا يقرر علو الله؟ يقرر علو الله. ولهذا هذا الدليل ضعوه مع دليل معاوية بن الحكم السلمي في حديث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فهم ماذا قالوا؟ قالوا النبي لما سأل أين الله وقالت الجارية في السماء، مراد النبي أين ملكوت الله؟ فقالت: في السماء، فيكون الجواب عن الملكوت. طيب، فوجهوا التأويل الفاسد إلى هذا الحديث، ووجهوا أيضا التأويل الفاسد إلى دليل الفطرة والاضطرار في التوجه الله عز وجل بالدعاء إلى السماء. طب ماذا تقولون في نص اللهم بلغت اللهم فاشد، جعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقول اللهم بلغت اللهم فاشد، هذا في يعني ملكوت الله؟ إذن الله سبحانه وتعالى في السماء بالأدلة القولية وبالأدلة الفعلية، فيكون قد اجتمع هذا وذاك. وهذا يسمى عند العلماء، وإلى هذا أشار ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، أجناس الاستدلال. وهذا نوع من العلم عظيم جدا لو نتفطن إليه ونعممه، ألا وهو حين نما آتي أستدل بأدلة في باب ما، فإذا كانت عندي أدلة متنوعة فإنني أنوع بينها باعتبار أجناسها. يعني مثلا أدلة في العلو، في التصريح بالعلو، ده قسم. أدلة علو من جهة أخرى بالتصريح بالفوقية، ده قسم. أدلة أخرى بالصعود وكذا والنزول، ده قسم. أدلة بالإشارة، ده قسم. فنقول هذه أجناس الأدلة. ولهذا دليل رفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء دليل مهم جدا، لأن جنسه ما هو؟ الإثبات بالفعل أن الله عز وجل في السماء، بخلاف أأمنتم من في السماء، بخلاف أين الله في السماء، ده دليل قولي. هذا دليل ماذا؟ قولي. لكن هذا دليل عملي، دليل فعلي. وعليه فنستفيد فائدة، ما هي؟ أننا إذا أردنا الاستدلال في مسألة من المسائل والأدلة فيها متعددة، فلنجعل طريقة الاستدلال تقسيم الأدلة إلى أجناس وأقسام وأنواع، باعتبارات. فحينئذ يكون الاستدلال على هذه الطريقة أمكن في إيضاح الحق، وأدعى للرد وسد المنافذ على أهل البدع والأهواء. يعني مثلا خذ مثالا آخر في استدلال أهل السنة والجماعة على عدم الخروج على الحاكم الظالم. النزاع ظالم، نخرج عليه فاسد، يا شيخ ده خان، يا شيخ ده باع البلد، يا شيخ ده صدر الغاز، يا شيخ ده بيزني، يا شيخ ده شاهد أعياد الكفار، يا شيخ ده دخل إلى أماكن عبادتهم. المهم، فإذا أنت أتيت بنص واحد مثلا، الخصم قد يتلاعب، وبالتالي نوع الأدلة في الرد عليه. تقول مثلا انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عدم نزع اليد من الطاعة إذا كان الحاكم ظالما، فطارة قال النبي ستكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش. هتقول الأمة تهلك، ده يورط الأمة، ده ورط البلد، ده باع البلد. اعطيه نص ستكون هلكة أمتي على يد أغيلمة. طيب يا شيخ ما أحكم بالشريعة والحاكم الشرعي لابد يكون حاكم الشريعة، وهذا ما يصلح، ونصبر على الظالم لو كان يحكم بالشريعة، أنا كده حاكم غير الشريعة ما نصبر. اعطيه نص سيكون بعدي أئمته يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي. يبقى ده جنس آخر. يا شيخ ده طالق جنود في البلد وجنوده ويفعلون ويأخذون ويضربون ويسجنون، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، أظن لا يمكن تصف أعلى من هذا. يا شيخ فين الصلاة؟ المفترض نراهم يصلون بنا وإلى آخره. سيكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقته. يا شيخ أخذوا خير البلد وسبونا، مش لاقين تعليم وكذا، الدرجات العليا المراكز العليا أخذوها، يأكلون من كذا، يشربون في كذا، يسكنون في كذا، ونحن لا نجد، إحنا اللي بنعاني، إحنا تحت خط الصفر. ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، إذن نوع هذا الاستدلال فسوف يخرج لك أجناس من الأدلة تستطيع أن ترد بها على كل ماذا؟ على كل شبهة، ولا تجعل الأدلة من نوع واحد. تجعل الأدلة من نوع إيه؟ واحد. ده الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي قال إنما الطاعة في المعروف، وبالتالي إذا أمرني بمعصية يبقى أنزع اليد من الطاعة. جنس آخر، ألا إنه من ولي عليه ولي فرائض شيء معصية الله فليكره ما يأتي بمعصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا من جنس الأحاديث. من جنس بقى الصحابة رضوان الله عليهم وكذا، هتجد الأثار الأخرى التي تعالج أبعادا ماذا؟ أبعادا أخرى. في مثل مثلا يا شيخ احنا على المنابر نقول ونوجه، كيف تجعلون هذا منهج الخوارج؟ كيف تجعلون هذا من منهج الخوارج ونحن ننصح له؟ أليس الدين نصيحة؟ نقول بلى، ولكن ما هكذا تكون نصيحة، هذه فضيحة. أسامة رضي الله عنه تأتي لهم بنوع الأدلة من جنس الأدلة في هذا، قال إن أكلمه فيما بيني وبينه ولا يريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. يبقى ما الفائدة التي نستفيدها من هذا الأمر يا أخواني؟ ها؟ ما الفائدة؟ ما القاعدة الكلية التي نستفيدها من هذا؟ ها؟ أننا حينما نأتي الاستدلال ها؟ نقسم الأدلة، نقسم الأدلة ونجعلها أجناسا، هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء وهذا شيء وهذا شيء. وإلى هذا أشار ابن أبي العز الحنفي لما أراد أن نتكلم على أدلة العلو في شرحه. يبقى هذه فإذا نستفيدها، وهذه إن شاء الله تستطيع أنك تواجه أي خصم في أي ماذا؟ في أي مسألة مسائل، لأن الأمور تحتاج إلى تفصيل والأمور تحتاج إلى تنويع، فلا بد أن تنوع ماذا؟ الأدلة. نعم، زي من يقول مثلا الإسلام هو الإيمان، فقد يأخذ نوعا واحدا من أدلة الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، ويأتي بالأدلة التي فيها أن الإسلام هو الإيمان وأن الإيمان هو الإسلام، لكن ترك الأدلة التي فيها ماذا؟ التفريق بين الإسلام والإيمان. فهناك أدلة فرقت بين الإسلام والإيمان، حديث جبريل سئل النبي عن الإسلام فأجاب، سئل عن الإيمان فأجاب بجواب آخر. فلو كان الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام لكان الجواب ماذا؟ لكان الجواب واحدا في حديث سعد ابن أبي وقاص في الصحيح، قال يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. يبقى تنويع الأدلة دي يا أخواني مسألة مهمة جدا جدا، مسألة مهمة جدا، لأنها تستوعب وتغطي الموضوع وتجيب عن الشبهة كلها. نعم، طبعا ده بيحتاج تبحر، ان احيانا تبقى الادلة من جهة قرآن، من جهة سنة بتنوع بنا، من جهة اقوال صحابة، من جهة لغة، من جهة اصول، من جهة حديث، من جهة كذا، تجعلها اقساما معينة بحيث انك تستوعب ماذا؟ تستوعب كل هذه الامور، ولا تتناول طرفا ايه؟ ولا تتناول طرفا دون طرف. نعم. ها الى السماء، يعني هو بيجيب النتيجة الى السماء التي فيها الله، الرسول على الله يعني الى السماء التي فيها الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع طويلا، بل اخذ يحدث اصحابه
تقريبا. مات النبي بعد حجة الوداع بواحد وثمانين يوما، مات النبي بعده بواحد وثمانين يوما. نعم.
بل اخذ يحدث اصحابه واتباعه،
يعني النبي مات في اول العام الحادي عشر، هو حج في العام العاشر ومات في الحادي عشر في اوله، يحسب 81 يوم بعد عودته بعد حجة الوداع. نعم.
ان تركهم سوف لا يسلمهم للفوضى، بل يتركهم على منهج واضح ليس فيه أدنى غموض، إذ قال لهم: تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي لفظ: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركهم على هذا المنهج الموصوف ونصحهم ليتمسكوا به ولا يحيدوا عنه ولا يزيدوا فيه، وحذرهم عن الزيادة والمخالفات، بل يلتزمون المنهج حرفيا.
الحمد لله، الدين كامل، كامل في كل شيء، ولا الحمد لله. علامة الزيادة، الدين ما يحتاج إلى صوفية حتى نخوص في أهل السنة، ولا إلى مرجاء حتى نقول مرجاء أهل السنة، ولا إلى معتزلة، ولا إلى أشعرة. الدين كامل ولا الحمد لله، ما في حاجة إلى غيره. ولهذا ما السنة ما لسم له إلا السنة، لسنا في حاجة إلى غير السنة. الحمد لله، الدين كامل تام، الدين كامل وتام، ما نحتاج إلى زيادة أبدا. لكن جهل ذلك من جهل، وعلم ذلك من علم. والله يا أخواني أمر عجيب، والله أمر عجيب يا أخواني، لما نطرق الشريعة ونستبدل محلها بالآراء والأفكار وعلم الكلام وكذا. يا أخواني الدين سهل، والله ما أسهل. أنتم تجدون صعوبة في الدين يا أخواني؟ في صعوبة عندكم في العقيدة؟ في صعوبة في عبادة؟ في صعوبة في معاملة؟ سبحان الله، في صعوبة في لباس، في طعام، في شراب، في معاملة خلق، في صعوبة في معاملة جن، في صعوبة في معاملة طير وحيوان. احنا ما نجد صعوبة ولا نجد حيرة، يعني ما تجد حيرة ولا تجد صعوبة ولا تجد إشكالية أبدا. نعم الإنسان يجهل مسائل، يجهل الحكم الشرعي، لكن يجهل وليس يجد إشكالية في عدم الاتباع لما ثبت عند النص. يقول أنا لا أعمل به، عند النص والحرف، يعني عندك نص يا حزبيون في التحذير من الحزبية، لكن لابد من أحزاب، لازم. طيب أحزاب، حزب ود وحزب اشتراكي، ماشي، دول لا يعرفون كتاب ولا سنة. طيب وانت يا برهامي لازم حزب ليه؟ وانت يا اسكندرية لازم حزب ليه؟ وانت يا أثناب يا أتباع اسكندرية لازم حزب ليه؟ ليه في المنطقة هنا الدؤون تعمل حزب ليه؟ وتمشي بحزب ليه؟ ليه الإخوان والسلفيون إيد واحدة؟ ليه ليه ليه؟ ما احنا كنا أمة واحدة، المفترض احنا منهج واحد. هتسأل أقيم حزبا؟ نقول لك جاهلية. أمشي مع حزب؟ نقول لك جاهلية. تقول جزاك الله خير، سمعا وطاع. لكن تجد اللحى جبهتين، جبهة تقول ما فيش حزبية طبعا دول أهل السنة، وجبهة تقول للمصلحة العامة نعمل حزبية. وهذه الجبهة المبتدعة الحزبية الضال. طب ليه؟ ما المشكل في الدين؟ ها الدليل مشكل؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا سنة في دي مشكلة ديت؟ يقول لك لا، أصل فرق بين الحزب الديني والحزب ماذا؟ الدنيوي. طب ماشي، ما في مشكلة، هات الدليل وهات كلام أهل العلم إن يجوز تحزب دنيويا، يجوز تحزب دنيوية. يبقى حزب الحفير ضد حزب بيلا ضد حزب الصومال، هذا في جواز؟ هات الكلام، ما في مشكلة، هات الكلام، هات كلام العلماء وراك. والله والله لو كلام العلماء السلف أنعم به مؤكرا، لأن لا يمكن السلف يذهبون إلى شيء إلا ومعهم دليل. أما دعاء مصالح ومفاسد، كلنا يدعي مصالح ومفاسد، كل يدعي المصالح والمفاسد. إبليس عنده مصالح ومفاسد يضحك بها على الناس. نعم.
فقال عليه،
إذن الدين سهل جدا جدا، لكن على من سهله الله عليه. الدين واضح، لكن لمن عنده بصيرة، ليس من عنده بصر. بصيرة ولو أعمى العين نين، بصيرة. ولهذا قال السلف: ليس العلم كما قال مسعود بالرواية والكتب، وإنما العلم خشية الله تعالى. ليس العلم بكثرة الكتب، إنما العلم نور يقذف الله في قلب العبد. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عندك الحق واضح بس مشكلتك عندك الشيخ. الشيخ اهم حاجة ورا الشيخ ضل وراء. اسمع احدهم احد الضلال هؤلاء احد الضلال والله يا اخوان والله الكلام انا لا اتخيل يخرج من مسلم فضل يكون واحد منتحي وله دروس وله اتباع ويمدحونه اتباعه وتجد عنده الالاف المؤلف ويتكلم الشيخ الحويني هذا. الشيخ الحويني هذا احنا ضمننا مستقبله ضمننا مستقبله احنا نبحث عن انفسنا احنا ضمننا مستقبله ما شاء الله ضمننا مستقبل الحويني. الحويني في الجنة في سلف يقول هذا ضمننا مستقبله. طب ثم الخوف علينا احنا بيقول كده الخوف علينا والله لو مات الحويني هنفضح هنفضح بعد الحويني. تخيل تخيل يا اخواني نقول لا انت فضحت في الدنيا مش قبل ما تحويني انت فضحت في الدنيا قبل ما تحويني بتعصبك الذي ما قاله احد بمثل ما قلت انت وبهذا السياق. عجيب يا اخوان تخيلوا انظروا التعصب كيف يصل باتباع الى هذا كيف يصل باتباع الى هذا. الرجل ده عنده بصيرة الرجل ده عنده خلاص احنا ضمننا مستقبل خوف علينا احنا سنوضح بعد الهم. هذا الرجل عنده بصيرة هذا الرجل عنده كذا هذا الرجل اللي بينظر اللي بيقول إلا الأخير هذا الرجل اللي ما عنده بصيرة يفتي في ثورة هل هذا خروج على السلطان أم لا ويقول أنا حيران. صغار أبناء صبية أهل السنة يعلمون الحكم الشرعي والرجل الذي ضمن مستقبله لا يدري حكم الخروج على الحاكم الجائر. وصبية أهل السنة طبعا أسنانا صبية أهل السنة يعلمون أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان ظالما. إذن هذا يرجع إلى يا إخواني إلى البصيرة بارك الله فيكم. فالدين واضح. الدين ماذا؟ الدين واضح ولكن الإشكالية في من يأخذ من هذا الدين. هل يأخذ من هذا الدين من طريق السلف ببصيرة أم يأخذ برأيه وهواه؟ نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام محذرا لهم من الابتداع من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. عليكم بسنتي وسنة
زي أحد هؤلاء المشاهير. لكن هذا بإبلاغ أخري عن عثمان الخميس لما بيسأل محمد أمان الجامي حد سمع هذا سمع قوله فيقول هو الرجل على علم وكذا ولكنه كان عميلا للدولة يبلغ كان عميلا هذا أمر معروف كان عميلا. نعم. واحد يأتي بالمقطع هذا يفرغه زوجته. ها
قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة.
طبعا هذا الرجل وجه الحزبيين وجه أهل البدع ولازم يدافع عنهم ويمدح الثورات مدح الثورة المصرية على مبارك يمدحها وعنده موازنات مع سيد قطب ومعروف علاقته بعبد الرحمن عبد الخالق وبالحويني ومشايخ الثورات هؤلاء. نعم.
وكل بدعة ضلالة.
لكن عايزين لفظه في الجامس. نعم.
ثم إن
علي هذه بلغتني وأنا لا أريد أن أتكلم شيء إلا بهذا. نعم.
ثم إنه
يعني أقصد نقل الحروف يعني الحروف. نعم.
ثم إنه عليه الصلاة والسلام ترك هذا المنهج في أيدي أمينة وقوية في أيدي جماعة كانت حريصة على الأمة حرصا يشبه حرصه عليه الصلاة والسلام.
الله أكبر. على جماعة من يا أخوان؟ جماعة الصحابة جماعة الحق جماعة الصحابة. ما أنا عليه اليوم وأصحابي
نعم. عليه الصلاة والسلام عليهم وهم رجال رباهم على المنهج واطمأن إلى فهمهم.
ولهذا هو نفسه أحال عليه فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلولا أن أصحاب على الهداية المحضة ما أحال عليه من إحالة المطلقة، بل ربك عز وجل أحال عليه من إحالة المطلقة هم بإطلاق. أما الذين جاءوا من بعدهم بقيد، بقيد ماذا؟ اتباع الصحابة. فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ها، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
قال رباهم على المنهج واطمأن إلى فهمهم للمنهج وهم أصحابه الذين اختارهم الله لصحبته، وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدين.
يعني يظهر لي معنى الآن والله أعلم أقوله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد كمل الإيه؟ الدين، صح؟ النبي مات ودينه باقي، النبي مات ودينه كامل، ما في شيء ناقص في الدين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فبلغ النبي البلاغ المبين، تشهد الأمة على ذلك. لذلك النبي ما مات إلا وقد كمل الدين، النبي ما مات إلا وقد كمل ماذا؟ الدين. أقول والنبي ما مات إلا وقد كمل الصحابة، أي بمجموع الصحابة أولئك الصحابة، فكانوا خير أمة، وكان كل واحد منهم خيرا ممن يأتي من بعدهم من غير الصحابة. كمال الصحابة كذلك، كمال الدين كمال الصحابة. ولهذا كانت الحالة المطلقة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حصل منهم ماذا؟ حصل منهم الكمال. نعم. طيب هيفرغ الأخ ونجيب. نعم.
وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإخوانهم، فحافظوا على المنهج وأحسنوا التصرف فيه بحزم بحزم دونه كل حزم، ودعوا إليه بصدق وإخلاص، وضحوا في سبيل ذلك بكل ممكن. وفور وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض قبائل العرب، وبعضها منعت الزكاة، فنهض أبو بكر لقتالهم، فتوقف باقي الصحابة وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة مجتهدين، قالوا كيف نقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فأقسم بالله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لو أنهم منعوه عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم، لأنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة.
الذي أشكل على عمر هو قتال منع الزكاة وليس قتال ماذا؟ المرتدين. إذ قتال المرتدين هذا مقرر عنده، بينما قتال منع الزكاة، ولهذا قال كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكان رد الصديق عليه لو منعوني عناقا، ولو كان النقاش في المرتدين لقال من بدل دينه فاقتلوه، إنما كان النقاش في ماذا؟ فيما تعلق بالزكاة. فلو منعوني عناقا وعقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. نعم. ومنه أخذوا ماذا؟ أخذوا قتال الطائفة الممتنعة وليست المرتدة. أبو بكر قاتل المرتدين وقاتل كذلك مانع الزكاة، ولهذا المرتدون لا خلاف هؤلاء كفار فيقاتلون قتالا معينا، وأما مانع الزكاة أما بمجرد المنع لا يكفرون إذا كانوا مؤمنين بها غير جاحدين لها، أما إذا قاتلوا عليها السلطان اختلف أهل العلم في كفرهم بناء على قتالهم، فمنهم من قالهم كفار بالقتال ومنهم من قال ليسوا بكفار، وعلى هذا جماهير الفقهاء وهو الراجح. بخلاف المرتدين فإنهم كفار معلوم. نعم. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة الرد على الرافضة: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا الخلفاء الراشدين، فإنما ذكر في مدح كل واحد مشهور بل متواتر، لأن نقلت ذلك أقوام يستحيل تواطؤهم على الكذب، يفيد مجموع أخبارهم العلم اليقيني بكمال الصحابة.
يفيد مجموع إيه؟
يفيد مجموع أخبارهم العلم اليقيني بكمال الصحابة وفضل الخلفاء. فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم، فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم أو ارتدادهم وارتداد
فمن اعتقد فسقهم
أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين، واعتقد حقية سبه وإباحته أو سبه مع اعتقاد حقية سبه وحليته، فقد كفر بالله.
حليته يعني أن هذا حلال.
فقد كفر بالله تعالى ورسوله.
نعم، لا شك، لأنه بذلك يكون مكذبا للقرآن الذي يستحل سب الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا في كمال ماذا؟ الصحابة. يبقى كمل الدين وكمل الصحابة، ولهذا كانت الإحالة عامة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
وأن الزكاة من حقوق الإسلام وواجباته المالية، ولأن الإسلام بجميع حقوقه وواجباته إنما هو لله الحي الذي لا يموت، فلا يموت الإسلام ولا شيء من واجباته يموت. يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول إعلال أعلنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما علم ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ظن عمر أن النبي لم يقبض بعد بل إنه سوف يعود، فهدأه أبو بكر رضي الله عنه فقال فيما قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى من سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. واندهش عمر رضي الله عنه عند سماعه هذه الآية دهشة قريبة من دهشته من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني كأن الآية نزلت الآن وفيها فضيلة الصديق رضي الله عنه، لأنه ما جرى عليه ما جرى على بعض الصحابة، وإنما صعد المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. كأن الآية نزلت الآن. نعم.
حتى يقول كأنه لم يسمع هذه الآية قبل هذه المرة وهو يحفظها ويقرأها، وكأنها نزلت من توها وهي تخاطبه.
لأن الموقف عظيم يا إخواني، موقف عظيم. كيف أنهم يفقدون النبي في لحظة، والنبي كان بالنسبة لهم ماذا؟ فحصل نوع من هذا الاندهاش وهذا الذهول، والله عز وجل يغفر لهم ولا يؤاخذهم، لأن هذا من محبتهم الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبعد ذلك
لكن في نفس الوقت من الموقف نعرف ماذا؟ نعرف فضل أبي بكر، ولا نقول نقص الصحابة ولا نقص أحد من الصحابة، ما نقول هذا، وإنما نقول فضل الصديق. لكن فضل الصديق لا يقتضي نقص الصحابة، إنما الذي جرى منهم ماذا؟ جرى منهم شيء طبيعي اندهاش، ولهذا الشيء الطبيعي ما يقع تحت المؤاخذة. موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح، لكن لا يقتضي هذا نقصا، إنما غضب لما وجد قوم يعبدون عجلا. فمثل هذه الأمور حتى في علماء الجرح والتعديل لا يؤاخذون الشخص. اقفل يعني، يبقى في لا يأخذون الشخص
بمقتضى إيه؟ ما يصدر منه من هذه الأمور التي قد يدعو إليها الفرح الشديد أو الحزن الشديد. الفرح الشديد أو الحزن الشديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعد ذلك البيان من الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه، رجع عمر رضي الله عنه ومن معه إلى رأي أبي بكر فاقتنعوا بوجوب قتال مانع الزكاة، إذ لو لم يفعلوا لكانت فتنة في صفوف الأمة وفساد كبير.
نعم.
وهكذا حافظوا رضي الله عنهم على وحدة الأمة.
طبعا وده تفريغ يعني، لكن طبعا لكانت فتنة في صفوف الأمة وفسادا كبيرا. نعم. يبقى هذا أخذنا منه ماذا يا إخواني؟ أخذنا منه أن الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام تقاتل. وما معنى الطائفة ممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام؟ طائفة ممتنعة أي لم تقم بهذه الشعيرة ودعاها السلطان إلى أدائها وامتنعت عن الإتيان بهذه الشعيرة ولهم شوكة. إنما لو كان واحد أو جماعة ليس لهم شوكة فالإمام يقهرهم على ذلك قهرا ويأخذ منهم قهرا. إنما طائفة لا يقدر عليها السلطان إلا بماذا؟ إلا بسيف، تسمى الطائفة الممتنعة. طيب، فإن كان امتناعهم عدم التزام بهذه الشريعة وعدم دخول في التشريع، فيكون الامتناع هنا امتناعا مكفرا ويكون معناه عدم التزام الشعيرة هذه، وهذا بنفسه مكفر. وبالتالي لا ينبغي الاختلاف في الطائفة إذا امتنعت امتناعا يكون الامتناع بمعنى عدم التزام الشعيرة. طيب، أو تكون ممتنعة بمعنى أنها امتنعت عن القيام بالشعيرة مع الإيمان بها وعدم جحودها، بل هم يلتزمون به. هذا الذي تنازع العلماء في كفرهم. انتبهوا، هألخص هذا عشان أسألكم فيه. الطائفة الممتنعة قتال الصديق لمنع الزكاة دليل على قتال الإمام للطائفة الممتنعة. طيب، ما تعريف الطائفة الممتنعة؟ تعريف الطائفة الممتنعة: أولا طائفة لهم منع وشوك لا يقدر عليهم السلطان إلا بسيف، بخلاف الفرض أو الفرضين أو الجماعة التي ليس لها شوكة، هذه الإمام يأخذ منهم الزكاة قهرا أو يلزمه بالشعيرة قهرا. طيب، الطائفة الممتنعة هذه ما حكمها؟ نقول أما بمجرد الامتناع إذا كانوا مقرين بالشعيرة غير جاحدين، أما مجرد الامتناع عن القيام بها مع الإيمان بها والتزامها فإنهم لا يكفرون. أما إذا قاتلوا عليها مع الإيمان بوجوبها والتزام شريعتها فقد تنازع العلماء في كفره. منهم من قال هذه الطائفة تكفر لأنها قاتلت، ومنهم من قال لا تكفر. وحينئذ يكون الامتناع هنا بمعنى منع، منع إقامة الشعير مع الإيمان بها. أما إذا كان الامتناع بمعنى عدم الالتزام، يعني عدم التزام الشرع نفسها، فهذا الامتناع مكفر بنفسه، عدم التزام هذه الشعير، وبالتالي يكونون كفارا ولا خلاف في هذه أيضا. يبقى الامتناع بمعنى عدم التزام الشعيرة وكذا ده كفر، إنما الامتناع بمعنى المنع، منع الأداء، فهذا إما أن يمنع ذلك من غير قتال وإما أن يمنع مع قتال. إن منع من غير قتال كأن يكون أحد ناس ومجموعة ملأ شوكة وكذا والإمام أخذ منهم قهرا فأولئك لا يكفرون. وأما إذا كان مع القتال فهذا الذي وقع فيه نزاع بين أهل العلم، فمن قائل يكفر ومن قائل لا يكفر. ها، من يلخص لي الكلام في الطائفة الممتنعة؟ ولذلك من الأسئلة للقاضي سأل محمد حسين يعقوب. نعم، ها قول يا أجب الأول وبعدين سأل سؤال. أجب الأول، ها قول لي الأول إيه الطائفة الممتنعة؟ ها لا يعني أنا قلت أنا كل الكلام ده أنا قلت بس اللي أنت قلت ده، وإحنا قلنا فيه تفصيل، ها إحنا تكلمنا بتفصيل إن الطائفة الممتنعة دي عبارة عن إيه، ها أداء شعيرة لها منعة لها قوة لها شوكة لا يقدر السلطان عليها، طيب حكمها ها الايه؟ ان جحدوها، ان كان الامتناع بمعنى جحود او عدم التزام، عدم التزام الشرعة، يعني ايه؟ يعني هذه شرعة ليست لنا، كانت في زمن النبي الان لا احنا نلتزم، لا نلتزمها فنخرج عن الخطاب فيها، نخرج عن التزامها كشرعة مش الالتزام بالأداء اللي هو بمعنى الاستقامة على الأداء وكذا، التزام الشرع نفسها يعني أنا لا أدخل في هذه الشرع، ما تشملني هذه الشرع. الناس عندهم الزكاة تجب عليهم، إحنا لا، إحنا آل البيت مثلا لا نلتزم هذه، إحنا مستثنون، هذا معنى عن الإنسان. وعلي يحملون حديث الرجل الذي نكح امرأة أبيه لما خمس النبي ماله وكذا، قالوا هذا يحمل على الاستحلال او عدم الالتزام، يعني ايه؟ يعني انه جرى على ما كان عليه اهل الجاهلية فيه مسألة ان الواحد كان يتزوج امرأة به فلم يلتزم حكم الاسلام وبقي على حكم الجاهلية. فاقول لك هذا حرام، تقول لي ما يلزمني، لا ما يلزمني، انا ما ادخل في هذا، هذا معنى عدم الالتزام، وليس المعنى بعدم الالتزام هو ايه؟ عدم التزام الامر الشرعي، فانا امرك بالزكاه وكذا فلا تؤديها وانت تؤمن بوجوبها لكن لم تلتزم بهذا الاداء، تلتزم الاداء، في التزام اداء والتزام تشريع، انتبهت؟ نعم. ولهذا مثل هذه المصطلحات مهمه جدا، ولا هتجد في عبارات شيخ الاسلام ما قد يشكل مثل الالتزام والامتناع وكذا، قد تظن ان هذا معناه المنع ومعناه عدم الاستقامة على هذا. ولهذا بعضهم من هؤلاء المشايخ أيضا ظن أن من يؤمن بالفريضة وبالشريعة شعيرة معنى ولم يؤديها أنه يكون كافرا، ويأتي بكلام شيخ الإسلام في عدم الالتزام، في عدم الايه، وظن عدم الالتزام يعني عدم التزام القيام بها وعدم الأداء، مش عدم الالتزام اللي هو متعلق بالتشريع. هتجدون هذا في كلام شيخ الإسلام، هتجد اللي هو من لم يؤمن ولم يلتزم وكذا وكذا فهو حملها على ايه، مثل ما نسمي نحن فلان ده انسان غير ملتزم، غير ملتزم يعني غير مستقيم، فهو حملها على انه اذا لم يلتزم بها وكذا يعني اذا لم يستقم بفعله على فعله، وليس ماذا الالتزام المتعلق بالتشريع، الالتزام المتعلق ده التزام تشريع، في فرق بين التزام تشريع أي أنه لا يرى شرعية له أو أنه داخل في شرعية هذا الشيء، هذا معنى الامتناع. هذا كلام صالح للشيخ في الامتناع أيضا كذلك تتضح لكم هذا، هذا الامتناع. نعم، يبقى كلمة الالتزام كلمة الامتناع كلمة كذا وكذا، هذه لابد أن نعرف فيها المكفر وفيها غير مكفر. الامتناع بمعنى عدم الزام، عدم الزام بمعنى عدم الدخول في التشريع، هذا التشريع هذا ما يلزمني، ما تلزمني صلاة الجماعة، أنا مستثنى من هذا، من هذا التشريع، أنا ما يلزمني هذا ولا أقوم به، فحينئذ نقول هذا كفر والعياذ بالله إذا قامت الحج عليك وعرفت أن هذا من الدين. إنما عدم الالتزام بصلاة الجماعة، عن بصلاة الجماعة فلا تواظب عليها ولا تحافظ عليها ولا ولا آخره، دي مسألة أخرى، دي فيما يتعلق بالأداء نفسه. نعم.
هك
فين هذه العبارة موجودة؟ فرغتها؟ فرغت؟ وما أنت تشتغل إيه؟ تشتغل إيه مساعد؟ ما نحن طلعينك ليه؟ نعم أيوه، بس أنا ما أريد أنقل عنك، لأن إحنا نقلنا عن الآخر فطلح نقل هذا، فأنقل عنك، ما أنقل عنك، أنا أنقل ولا أسمع، أنا أنقل نفس اللفظ، فرغ احتسب، فرغ فرغ اللفظ نفسه، لفظ نفسه، لما تنقل أنت تنقل أنت، ما أنقل عن أحد، هذا درس عملي، ولهذا الحمد لله أنا قلت إن ثبت هذا على حسب ما بلغت، هذا بلغني، بلغني عن عثمان يقول هذا، لكن ما ولا ترفع يدك، فرغ فرغ هتفرغ فرغ بالحرف، ما أخذ كلام أحد، أنا ما أخذ كلام أحد، ما هذا هو دائما دي قاعدتي، ولهذا إذا قلت نقلت عن أحد بنقلب ضابط، أقول إن صح بلغني، لأن أنا بالذات هذه المسائل ما يمكن، ولو أوثق الناس اضرب حسن بن نوف على أرخب كل هؤلاء ما أخذ، عندي ثقات اعطوهم ملايين مليارات، لكن نجي ننقل أقوال لابد يكون هذا ثابت، إلا طبعا عصور بقى مضت الضبط، حدثني الثقة كان يضبطون هذه الألفاظ لسيامة في باب الردود، لكن احنا ما يضرنا، الرجل بريء من هذا نبرئه، هذا بريء، بريء من هذه المسألة، ولم يبرأ من غيرها، لكن ما يجوز، ما يجوز أن تفتري على يهودي أو على النصراني فضلا عن واحد يكون عليه مؤاخذات. نعم نعم.
هكذا حافظوا رضي الله عنهم على وحدة الأمة ووقفوا أمام أسباب الانقسام والتفرق بذلك الحزم، لألا تعود الأمة إلى الجاهلية الأولى من جديد أو إلى ما يشبه ذلك، وفي أواخر عهد الخلفاء الراشدين وفي خلافة علي رضي الله عنه بالتحديد خرجت الخوارج وتشيعت الشيعة، ثم ظهرت الفرق متتابعة من جبرية ومرجئة وجهمية ومعتزلة وأشعرية وماتردية، فسمعت الدنيا المسلمين ما تتوقعه من الانقسام والتفرق تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام.
طبعا احنا بنقول يعني مسألة التوثيق هذه مو بالإطلاق، إذا جاء الثقة بالخبر قبل كل شيء، لكن لنا شرط زائد على هذا في باب الردود، لأن لو في حرف على غير معناه وشيء يستغله الخصم ويهدم كل ما عندك من الحق، ليه؟ لأنك زدت حرف، فلذا احنا نضع هذا شرطا زائدا، مثل ما وضع البخاري شرطا زائدا فوق الثقة وهو اللقي، إمكان لا ثبوت اللقي، ووضع آخر فوق شرط البخاري في اللقي ولو مرة السماع، فالإنسان أن يضع، وإن كان خبر الثقة مقبول كل شيء ما يحتاج إلى هذا، لكن في بعض الأمور تحتاج إلى مزيد ماذا؟ إلى مزيد تحري، فالسيامة في باب الردود على المخالفين هذه تحتاج مزيد تحري، لأنه يطرق كل شيء ويأتي إيه؟ إلى لفظة ويقول هذه ما ثبتت، إذن كل ما قلت إنما هو افتراء وكذب. نعم نعم يخرا. نعم حد الالتزام والامتناع. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى فسمع الدنيا المسلمين من تتوقعه من الانقسام والتفرق تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هكذا بدأت الجاهلية التي نريد أن نستعرض بعض صورها، لأن الجاهلية لا تعني كما تقدم فترة زمنية ولكنها أعمال وتصرفات وأوضاع معينة.
نعم أعمال وأوصاف. نعم.
ومفاهيم خاطئة، ويمكن أن نوجز أمهاتها في العناوين التالية: أولا جاهلية التصوف.
نعم.
ثانيا جاهلية.
بدل ما نقول سنية التصوف، هذا عنوان مضبوط، التصوف جاهلية، لكن لا يقال سنية التصوف أو التصوف قسمان، تصوف باطل وتصوف سني. التصوف لا علاقة له بالسنة أبدا، لا علاقة له بالسنة. لابد أن نشتد في هذا الباب وأن ننبه في هذا الباب، ولا نغتر بعبارات لبعض علمائنا بهذا، فإنهم هم الذين قرروا، أي العلماء الذين قرروا أن السنة ما لا اسم له إلا السنة، وبالتالي السنة لا تقبل أن ندخل معها التصوف ولا ندخل معها الإرجاء. يقال هذا إرجاء أهل السنة، ليه تعبير؟ لأن بعض أهل السنة نعم وافقوا المرجاء في كذا فقالوا إرجاء أهل السنة. نقول لا، نقول هذا الإرجاء قال به بعض أهل السنة، لكن لا نضيفه إلى السنة، نضيف هذا الإرجاء إلى القائل لكن لا نضيفه إلى السنة. تبعتم إخواني؟ ما نقول إرجاء أهل السنة أو إرجاء السنة. أهل السنة ما عندهم إرجاء الحمد لله، لكن أن يوافق بعض أهل السنة المرجئة في كذا، هذا نقول وافق فلان مرجئة في كذا. كذلك عندنا زهد، وعندنا تقدم الدنيا وانصراف عنها وكذا من بعض أهل السنة، ما نقول صوفية أهل السنة أبدا، نقول زهاد أهل السنة وغير ذلك، إنما ما نقول تصوف، لأن التصوف أبدا لا ينسب إلى السنة، لا التصوف ولا الإرجاء ولا أي شيء ينسب إلى السنة، لا ينسب إليها إلا السنة. فما السنة؟ ما الاسم له إلا السنة. ننسب إلى السنة الأثر، نقول أهل الأثر، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الجماعة، السود الأعظم، ننسب إلى السنة هذا، لأن هذا شرح للسنة وليست مضادة للسنة، إنما التصوف مضاد للسنة والإرجاء مضاد للسنة. نعم.
نوجز أمهاتها في العناوين التالية: أولا جاهلية التصوف،
جميل.
ثانيا جاهلية علم الكلام،
أجمل.
ثالثا جاهلية التعصب المذهبي،
جميل.
رابعا جاهلية في الحاكمية، أي الحكم بغير ما أنزل الله.
لا شك، جزاه الله خيرا، هذه كلها جاهلية جاهلية جاهلية، جاهلية التصوف، خزعبلات الضلالات، إعادة دين أبي جهل في صورة كما يقال صورة شرعية، شرعوها جعلوها صورة شرعية، وهو دين أبي جهل تماما. يا هبل يا سيدي فلان، ما في فرق، بحيرة سائبة، كبش بعير، نفس المسألة، ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، دول وسائط وإحنا قوم عندنا ذنوب ومعاصي، هؤلاء يشفعون عند الله. فهو نفس دين أبي جهل لكن في ثوب جديد، جعلوه ونسبوه إلى الإسلام. جهلية علم الكلام في مقابل سنية علم الآثار. سنية علم إيه؟ الآثار. جاهلية التعصب المذهبي في مقابل سنية الانقياد إلى الدليل. جاهلية في الحاكمية بغير منزل الله، أو في الحكم بغير منزل الله، ولذا احنا لاحظنا على الشيخ من قبل مصطلح الحاكمية نحن لا نتابعه أيضا فيها، لأن نتابع الشيخ في مصطلح الحاكمية، ده مصطلح كما يسمونه مصطلح حركي خاص بالحزبين والحركيين، الحاكمية، توحيد الحاكمية، تفسير لا إله إلا الله بالحاكمية، الحاكمية الحاكمية. احنا عندنا نقول الحكم غير منزل الله، تحكيم الله عز وجل فيه وتحكيم الشرع في سائر أمورنا، لكن لا نجعلها حاكمية، ولهذا ما نقولش ندرس باب الحاكمية وندرس فيها ما يتعلق بالإمام وحقوقه وكذا وما عليه وما له، نقول ماذا؟ باب الإمامة، كتاب الإمامة، أحكام الإمامة. ولهذا مسلم، عند مسلم ماذا كتابه؟ الإمارة. فالإمارة الإمامة كتاب الأحكام هذه كلها ندرسها، ما نقول حكمي. نعم، وإن كان لو نطق بها السلف يبقى مفهومها معروف عنده، لكن ولو إحنا بنستفيد من علمائنا هذا الكلام، بنستفيد نسد كل باب. يا أخواني الباب اللي يجيك منه الريح ها سد واستريح. ما تقول الثوب جميل جدا أغلى الأثواب، ما يضر يعني أن يقطع كثقب إبرة. لو تهونت في ثقب الإبرة، ثقب الإبرة أعطيت بقى إيه ها، هيكون باب لأن يتسع الخرق. يبقى لا تسمح بثقب الإبرة، ما تسمح بثقب الإبرة، لأن ثقب الإبرة اليوم غدا سيكون. أما بدأ الشرك هكذا لما مات قوم صالحون قالوا ننصب الشيطان أوحى إليهم أن نصيب صورة وتماثيل وكذا وكذا حتى نتذكر إيه العبادة، مش نعبدهم، لا نذكر، بس نذكر العبادة ليس نعبدهم. جاء في الأثر إيه، فلما طال الأمد ونسي العلم، انتبه أمران أهو، طال الأمد ونسي. يبقى أنت الوقت هشام هنا في المكان ده هيضعفوك بإبرة، وأنتم مقدرون وطلبة علم ما شاء الله عليكم، تمام. بعد 30 سنة وهشام مات، هيجي من يقول إيه لا ده كان قصده كذا. إذا كنت أنت الآن بتشرح وممكن الطلبة يختلفوا. واحد اليوم بعد درس الفجر بيقول لي يا شيخ مش أنت بتقول إن يجوز تبادل العملات في السوق السوداء؟ قلت له أنا السوق السوداء سوداء هتبقى بيضة سوداء؟ طب أنا أنت بشوف واحد يعني غيري، فممكن ينسب إليك وأنت بين إذا ما بالك بعد ذلك. فيقال كان وكان، فالثقب هذا سوف يصبح بعد ذلك خرق، وبعدين بعد ذلك تتمزق، يتمزق الثوب فلا يبقى فيه شيء. لهذا احنا نتعلم ايه، وهذا من علمائنا. ولهذا لو احنا وقفنا عند لفظ العلمائنا فتلك بضاعتهم ردت اليهم، وليس يقال رد على العلماء او تتبع العلماء وكذا، لكن هو احقاق حق وسد ابواب قد يلج منها من يلج. فلهذا مسألة الحاكمية عندنا، مسألة الحاكمية مسألة مفهوم لا إله إلا الله، مسألة الحاكمية تقسيم لتوحيد، مسألة الحاكمية خروج على سلاطين، مسألة حاكمية تجين مجتمعات، مسألة حاكمية حكم على الضرب كب. فلهذا احنا لا نريد حتى اللفظ ونضع له مفهوما سلفيا، لا ولا اللفظ نتكلم بما تكلم سلف. ننظر كتب التفسير كلها هل ذكرت مصطلح الحاكمية، كتب الحديث كلها هل ذكرت مصطلح الحاكمية، علماءنا المتقدمون هل ذكروا الحاكمية؟ يعني انت الان معك جهاز في كل شيء، اكتب كلمة الحاكمية هل يا ترى هترجع لبال القرون الثلاثة المفضلة او من بعدهم؟ ادخل كده في اي عصر بس يتفق عليه السلفيون، مو بلازم الثلاثة قرون الاولى، اي قرن بس بشرط ان يكون قرن السلف، ان يكون الذي نطق بهذا السلف فيما اتفقوا عليه. أما أحد بعض العلماء فهذا يأخذ من قوله ويراد، يبقى لابد أن نسد الإيه الباب، وإلى نعم بازج الجماعة يقول لك إيه الرقص الإسلامي، الموسيقى الإسلامية، الفن الإسلامي، الأناشيد الإسلامية، التصوف الإسلامي، الجماعات الإسلامية، كل حاجة إسلامية إسلامية إسلامية. ولهذا اليوم لما أنت تأتي تتكلم في حكم الجماعات بقى في حرج شديد جدا، ليه؟ لان في تهاون شديد في التعامل، مره الجماعات الاسلاميه، مره الجماعات فيها خير وشر، مره خذ هذا واترك هذا، مره دي جماعات دعويه، مره. لهذا اصبح الان لما تاتي تتكلم في حكم الجماعات الاسلاميه اللي هم بيزعموها يعني وهي جماعات جاهليه، اما تاتي تتكلم بها الان لابد تحمر الوجوه وتنتفخ الاوداج، وده مدخلي ولا مخرجي. لكن لو اننا اخذنا بالامر الاول وقلنا جاهليه جاهليه جاهليه، كل عالم يقول جماعات جاهليه، ها هذه الجماعات الجاهليه وهي فرق، لما وجدت لهم سوقا يروج بين الشباب. انما الان تجد بعض من يتصدر الدعوه ويقول هذه الجماعه لا حسنات، هذه الجماعه حسنات، وليس العلاج ان تستأصل الجماعات، ولكن العلاج أن تستأصل التعصب. وقد يروج هذا الكلام على البعض. العلاج أن أستأصل التعصب فيما هو أصله مشروع، لكن فيما هو أصله ممنوع يبقى العلاج إيه؟ علاج يا إخوان استئصاله من جذره. هو علاج السرطان كيف نتعامل معه وبهدوء ونقلل الألام، ولا علاج السرطان استئصال؟ ولهذا لما الدكتور بيفتح السرطان في المعدة من هنا لهنا بيقوم ياخده هنا شوية ومن هنا شوية كمان، تمام؟ مش بيجي يعني عند من هنا من هنا، وممكن يقول لك يلا خلاص البطن كلها يلا شيل، مع انه قد يكون في بعض الامور في البطن لكن شيل شيل كلها، لانه سرطان، والتفرق سرطان، والحزبية سرطان، والصوفية سرطان، والخارجية سرطان، وكل ما يخالف السنة سرطان. يبقى جاهلية علم الكلام، جاهلية التصوف، جاهلية التعصب السابق، جاهلية الحب غير نزال الله، جاهلية التبرد، جاهلية الظن، جاهلية أحسن الشيخ. ويجمع هذا كتبويب البخاري باب المعاصي من أمر جاهلية. يا أخواني وإن جهلنا الكثير لكن تعالوا نتواصى أن نلزم السلف مصطلحا مفهوما. يا إخواني يا إخواني وإن جهلنا الكثير، نحن ما نجهله ربما أضعاف ما نعلمه، لكن تعالوا نتواصى أن الطريق الصحيح وأن المنهج الرشيد هو اتباع السلف مصطلحا ومفهوم. نتفق على هذا. قد أخطئ أنا في مسألة، قد أخطئ أنا في لفظة، قد تخطئ أنت، كما قلنا الجهل أمره قريب، لكن الذي ليس قريبا العناد الإحداث. واضح إخواني؟ أن زوجك تكون وفية، زوجتك تكون مطيعة، زوجتك تكون كذا، ها نتفق لده عمد الزوجة الصالحة. لكن أن زوجتك اليوم غضبت عليك مرة، زوجتك اليوم قصرت في شيء، ها كيف نتعامل؟ استدعي حديث النبي، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كان من خلقا رضي من إيه؟ ما تهجيش بقى بعد 20-30 سنة وزوجتك خدامة وشايلة معاك وما كانتش لاقي تاكل وتروح معاك وبتيجي معاك وكذا، وجاي بعد 30 سنة زوجتك غلطت غلطة، يبقى كذا ليه؟ موجود الأصل. ولهذا باغي أن يكون عندك وفاء، الله أعطاك بقى ووضعك تغير وبتاع، بدأت بقى تشوف إيه أصلا ما بتعطينش حقوقي، أصلها مقصرة أصلنا صراحة، وبدأت بقى تمسك على الوحدة ونسيت الأيام اللي كانت تبيت من غير عشاء، الأيام اللي كانت الثوب ترقع فيه، الأيام اللي كذا. هذه حتى ولو ما صلحت الآن وصارت زوجة ناشزا، أحسن إليها بالتسريح، سرحها بإحسان، واحفظ لها ما كان منها في أي يوم من الأيام. الزوجة اللي شردت معك على الرأس ديت وتجيب لك كمان من هناك، والزوجة اللي كانت بتصرح لك مش عارف إيه، ولما بنيت بقى فيلا جاي بقى الجديد على طول اسكن الباب، اعمل لي سيراميك، اعمل لي رخام، بقت هي دي اللي على الحج. ما يصلح هذا الكلام، ما يصلح. زوجة السيراميك والرخام دي ما تنسكش زوجة القش اوعى اوعى، خلي عندك وفاء، لا تكن لئيما، لا تكن لئيما. الزوجة اللي كانت معك في هذه الامور العصيبة لا ينسى لها ماذا؟ لا ينسى لها ذلك، لا ينسى لها ذلك. حتى لو طلقها طلقها لكن بإحسان، لو استحالت العشرة لكن بإحسان، بإحسان إحسان، لابد أن يذكر لها ذلك. فلا هذه ولا تلك، لا ثانية ولا أولى ولا خيرة، عامل بالإحسان مع الجميع، لكن أقصد نوعا معين، أخاطب نوعا معين من الناس. للأسف قد ينسى ما يكون من ماضيه، ولم تعد أم عباس صالحة للمرحلة مع فضيلة ومع سعادة ومع الدكتور لم تعد هي زوجة الدكتورة، كان زوجة القرقرة في الأول لما كان بيلم ويطوف. ما يصلح كده، لا لا، هذا ما يصلح. شوف النبي ماذا يكون، ماذا كان يذبح الذبيحة فيوزعها في ماذا؟ شوف خديجة، صحبات خديجة روحها ما نسى، ما أبدلنا له خيرا منه. نعم،
شفنا كلام
العناوين اللي وضعها الشيخ محمد، عناوين حساسة ومهمة وقوية. أيوة
كلام الخميس
فرغ. طيب تكلم. ها
يقول طيب يقول عندما نحذر من أهل البدع
مين نفرغه؟ أنت نفرغ
بالبرنامج
بنفسك. طيب
يقول عندما نحذر من أهل البدع يقول يقول يعني يقولون لنا أنتم جامية، فهل ممكن أن تبين لنا من هم الجامية؟
نعم.
الجامية ما في فرقة طبعا اسمها جامية. طيب لكن من يسمونهم جامية نسبة إلى محمد أمان الجامي، الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، والشيخ محمد أمان الجامي كان له كرسي، كان له كرسي في المسجد النبوي، يدرس في المسجد النبوي، وهو عالم من علماء الأمة، وقد حضرت عنده بعض الدروس في العقيدة التدمرية وغيرها، وهو إمام عالم رحمه الله تعالى، وقد أثنى عليه علماء هذا الزمان كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم، وهو إمام. فالقضية أن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى كان يعنى حسب ما
كان يعني حسب ما ذكر تقريبا كان يرصد بعض الحزبين مثلا والذين يخططون في الخفاء ويرون الانقلاب على الحكومة أو ما شابه ذلك من الأمور، كان يرصدهم ويخبر عنهم، يقول هؤلاء يخططون الانقلاب، هؤلاء يخططون لكذا. إذا بلغه مثل هذه المعلومات كان يرى أن هذا من النصح لولي الأمر، فكان يخبر عنهم، يقول في أناس يجتمعون بالمكان الفلاني يخططون أو كذا وما شابه ذلك من الأمور. فصار يعني كل من صار على طريقته رحمه الله وحضر من هؤلاء يقال له إيش، يعني يقول له جامي اتهاما له بالسير على طريقة الشيخ محمد أمان جامي. فالشيخ أبدا، الشيخ سلف العقيدة سلف المنهج، ليس عليه غبار رحمه الله، وليس هناك أحد أعرفه يقول عن نفسه أنه جامي، كما أنه نحن نقول مثلا ليس هناك أحد يقول أنا وهابي مثلا، ليس هناك أحد يقول أنا جامي، ولكن هناك من صار على طريقتي مثلا وصار يفضح أهل البدع أو يحذر منهم أو كذا، فاتهم بعد ذلك بأنه جامي أو التهمة بعد ذلك، فالتهمة بعد ذلك بأنه جامي، وما من تهمة وما من تهمة حقيقة بالنسبة وما وما أجملها من توما حقيقة بالنسبة لهذا الشيخ الفاضل رحمه الله. نعم قد يكون بعض من يمارس هذه العملية يبالغ لعملية التبليغ، يعني يبالغ أحيانا في اتهام الناس أو يبالغ في الخوض في هذا الموضوع أكثر من اللازم، هذه تصرفات شخصية، لكن إذا أن تكون هناك جماعة جميع أو فرقة جميع هذا لا يوجد أبدا. والشيخ إمام فضل رحمه الله من أئمة السنة لا شك في هذا وكذا. طبعا هو الحقيقة مجمل هذا الكلام هو الثناء على الشيخ محمد أمان الجامي وذكره بالخير، وأن مسألته مثل جميع ما لا حقيقة لا، وهذا هو أصاب فيه. أما نسبة ولو على وجه لا ينتقص الشيخ فيها أن الشيخ كان إذا شاف جماعة يبلغ عنهم الشيخ كذا، هذه نسبة لا تصح. إنما الشيخ يحد ما بدا علنا، ما هو بأنه وجد جماعة يحد ما بدا علنا، مثل ما يحذر أهل السنة فلينسب إلى السنة أنهم إذا وجدوا جماعة أو وجدوا كذا وجدوا كذا راحوا فبلغوا، وبعدين يأتي بعد ذلك من يسيء في هذا الباب فيزيد أكثر وأكثر، وكأن أهل السنة وظيفتهم هذا البلاء. إن كان نسميه نصحا يبقى نفسه، هو أنت يا شيخ عثمان وغيرك ها إذا سئل عن أهل البدع بل وقلد الأهل البدع، يبقى ما الذي تميز به الشيخ محمد أمان الجامي؟ تبو الشيخ ربيع بن علي، تبو أنت، تبو الشيخ ابن باز، لما يكون عند ولي الأمر ونصح في أهل بدع وتكفرين وكذا ها، هل يقال إنما تخصيص الشيخ محمد أمان الجامي وإنه كان إذا وجد جماعة يبلغ وكذا يبلغ؟ هذا إعطاء أصل المسألة، وإن لم يذكر على وجه الانتقاص. لكن من الذي قال هذا؟ قال الشيخ محمد من جمع نفسه هذا؟ قال أحد طلابه المعتمدون هذا الأمر؟ ما هذه المشكلة، هذه المشكلة. إنما إن كان نصيحة تبلغ ولي الأمر، هذه النصيحة يقوم بها كل سلفي سني. أنا الآن هو أنا أقول لك وأنت وأنت وأي واحد، لعن الله من أوى محدثا بحديث النبي، لعن الله من أوى محدثا أن يكون في بلد تكفيري داعشي وتسطر عليه. كيف هذا؟ أنا أبلغ في هذا الداعشي، أنا أبلغ في هذا التكفيري، أنا أبلغ في من يفسد عقول الشباب. ولو أنا سلطان لدعوته ولو عفته ولأقمت الحج عليه، إن لم يرجع يعامل بحسب ما يليق به من بدعاته. طارة بسجن، طارة بنكر، طارة بقتل لو احتاج الأمر إلى ذلك. عمر ماذا فعل مع صبيخ؟ خالد بن عبد الله القسري ماذا صنع مع الجعد؟ إذن هذا ليس خاص بأمان الجامي، إنما نجعل أيضا لأمان الجامي وصف هكذا إن هو الشيخ مثلا كان يعني حسب ما ذكرت غيبا يرصد بعض الحزبيين مثلا والذين يخططون في الخفاء ويرون الانقلاب على الحكومة وشبه ذلك، كان يرصدهم ويخبر عنهم ويقول هؤلاء يخططون للانقلاب وكذا. ما الذي يثبت هذا؟ وبعدين النصيحة العامة وأنت نفسك هل يسعك أن تسكت عن من يخطط البلد بالانقلاب؟ لا، يبقى إذن لا يختص بالجامي، وإن كان هو ما يذكرها نعم في ثوب الانتقاص، لكن هذا في الحقيقة انتقاص من حيث لا يدري، لكن أنه اتهم الشيخ بأنه كان يبلغ على وجه انتقاص، لا، كلامه على خلاف هذا. فيكون من نقل عنه قال الشيخ أمان حمد من جامي أنه كان يبلغ، هو نفسه وضع أساس هذه التهمة بكلام هذا، لأنه فعلا نسب إلى الشيخ أنه كان يبلغ إذا شاب جماعة يخططون، إذا شاب جماعة يفعلون، إذا شاب جماعة كذا يبلغ. هذا ليس يختص بهذا الشيخ، ولا هو معروف عن الشيخ بهذا الأمر، وإلا هذه تهمة معلوم أنها تهمة لكل أهل السنة، لكل أهل السنة. حتى بعض الإخوة يقول بيحكى عنا ان احنا عملاء لكذا وان احنا كذا وان احنا كذا، واخد بالك؟ فاقول يمكن هذا من سنة التدافع، خلي الناس تخاف منها شوي، ولكن هذا تبع الدولة على طول هيجي يومها هيروح على الشمس سنة التدافع. لكن الحمد لله، اما النصح ولا تأمر نعم، وانا كنا عالما ولا استحي عالما يجب شرعا على من عرف مفسدا في الأرض أن يبلغ ولاة الأمور، يجب شرعا تكفيري إخواني مفسد حزبي أيا كان، لأن مقاومة هؤلاء واجبة على السلطان وواجبة على من يقدر عليها دون السلطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي عند مسلم لعن الله من آوى محدثا، وأعظم الإحداث ما كان في الدين. كررتها، يقال بقى هشام ببلغ، ما انت يجب عليك ان تبلغ، يجب عليك ان تبلغ، نبلغ حالة كورونا ونبلغ حالة انفلونزا الطيور ولا نبلغ حالة التكفير؟ ابدا. اي واحد تعليمه تكفيرية ويخطط هذا يجب عليك ان تبلغ، يجب عليك ان تبلغ، ولا تتركهم حتى يصبحوا خلية بها يقتلون ولدك بعد ذلك، بها يفسدون ولدك بعد ذلك. لو تركت التنظيمات هذه وتركت هذه الخلايا دون أن يحصل إيقاف من السلطان لا وتعاون مع السلطان، لو تركت هذه لأفسدت في الأرض. إنما لابد أن يؤخذ على يد كل مفسد، هؤلاء يفسدون في الأرض. وإذا والله قال في المفسدين في الأرض ماذا؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسول ويسعون في الأرض فسادا، ده كلام ربي، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما يجوز أن تسكت عن هذا، أنت شريكه، أنت شريك الولد صاحب القنبلة اللي بعد ذلك عرفت إن هذا الولد هو اللي فجر مديرية أمن المنصورة مثلا، وانت كنت تعرفه وتعرف فكرة وسكتت عليه، لو أنك أخبرته لنفعت ولا نفعت الأم، ولا منعت ومنعت الأم. الأخذ على يد السفيه واجب ولا؟ يا أخواني ده احنا عندنا في الإسلام أنك تحجر على مال أبيك، شوف مال أبيك السلطان يحجر عليه، إذا كان سفيها لا يحسن التصرف، يروح أبوك يبيع البيت، بيت يبيع فدان أرض عندك، يبيع هذا بخمسون جنيه ويجيب بهم أكلة، يحجر عليه ولا ما يحجر؟ فطارة يكون الحجر لمصلحة الشخص وهو الحجر على السفيه، وطارة يكون الحجر لمصلحة الغير وهو الحجر على المفلس، واحد عليه 10 مليون جنيه وعنده فدان ارض بس زايد عن نفقة، نعمله ايه؟ نحجر عليه، نبيع الفدان الارض بمليون ونوزع على اصحاب العشرة مليون كلهم بحسب حصته. ده كلام اتعلموه، احنا نخاف ولا ايه؟ ما نخاف ايه؟ نحن يجب اقطعوها وبلغوها بالافاق. انما يقال في محمد من جامع، لكن كان يبلغ يعني ده اساس التهم موجود، حتى ولو انه قصد ماذا؟ ما قصد انتقاص، حتى لو انه ما قصد الانتقاص، لكن هذا ما يقبل منه. لكن مسألة ان هو بيطعن في الشيخ بهذه، هذه التي يبرأ منها ولا تنسب اليه، ويكون هذا من الزيادة عليه. لكن بقي كما قلنا اصل المخالفات انه ليس على جادة السلف، هذا موجود، لكن ما ينسب اليه، من نسب اليه الاخ هذا او غيره، من نسب اليه انه بينتقص محمد امان الجامع بان كان كذا وكذا على وجه انتقاص، هذا ينفع عنه، هذا ينفع عنه. لكن اصل وجود التهمة ان بوجود هذه التهمة، وان كان هو يبرئ الشيخ من قصد سيفيا، هذا ليس بصحيح. ولو وجد من الشيخ، لكن لا يقال في الشيخ انه كان، والا كل علماء السنة، كل علماء السنة، كل مسلم بمقتضى النصح. اذا ما معنى حديث النبي، حديث سمير بن اوس الدري، ادي النصيحة قل ان من يا رسول قال لله لكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا نصح لأئمة المسلمين، انتبهوا فلان وفلان، نريد انقلاب، فلان بيرب على الفساد، لازم يؤخذ على يديه، لازم يؤخذ على يديه. النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد، أمره الله بهدم مسجد، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ودول مسجدهم وبيوتهم ومجتمعاتهم ورحلاتهم كلها لهذا، لا تقوم فيه أبدا. وأمر النبي بهدم هذا المسجد وحرق، لا تقوم فيه أبدا. احنا هذا حكم شرعي، انت آثم، لعن الله من أوى محدثا، لعن الله من أوى محدثا، وأعظم الإحداث ما كان إحداثا في الدين، ده حكم شرعي، ده واجب، هذا واجب. أي واحد من هذه الطوائف المنحرفة لا ينبغي التستر عليه أبدا أبدا، ونصح السلطان بهذا ليأخذ على يديه. نعم. ما هو هذا؟ هو هذا ها ثم يقول رحمه الله على المجلد التعليم لما الأصل ابن عثيمين وابن باز وابن خزان وعلى المجلد رحمه الله، ولم يكن مع الاستخبارات والمباحث والكلام هذا العلماء دول أكبر من هذا. القضية أن الشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله كان ضد الحزبيين، لا يقبل التحزب ولا الاجتماعات السرية وغير ذلك من الأمور، وكان يتكلم عليه، كان يتكلم على هؤلاء الحزبيين، كانوا متصدين لهم، ولذلك اتهم بهذا الأمر. والبعض فهم من كلامي حينما قلت أنه يخبر عنهم حينما يريدون انقلاب وتخطيط لشيء أن هذا ديدنه، يخبر الشرطة وكذا، لا إنما كان يفضحهم داخل المسجد وخارجه، لكنه ليس مخبرا ولا يتعامل مع المخابرات.
طيب إذا هذا ردنا عليه، هو نفس عين ردنا عليه بغير ما نسمع مقطع، يعني هو نفسه في موضع آخر وكأنه وجه للانتقاد بنفس الانتقاد اللي قلناه، هو دفع عن نفسه بنفس الذي ذكرناه، يعني هو نفسه قال السؤال هل كان حقا الشيخ محمد أمان الجامي كان يتعامل مع المخابرات، فهو قال لا غير صحيح، الشيخ محمد أمان الجامي عالم وكان له كرسي في مسجد النبي، وقد حضرت عند بعض الدروس في تدمرية، شرح تدمرية رحمه الله، وهو عالم جليل، وأثنى عليه العلماء الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان، وعالم جليل رحمه الله تعالى، ولم يكن مع الاستخبارات والمباحث والكلام هذا، العلماء دول أكبر من هذا. القضية أن كان الشيخ محمد أمان الجامي كان ضد الحزبيين، لا يقبل التحزب والاجتماعات السرية وغير ذلك من الأمور، وكان يتكلم عليهم، كان يتكلم على هؤلاء الحزبيين، كان متصديا لهم، ولذلك اتهم بهذا الأمر. والبعض فهم من كلامي حينما قلت انه يخبر عنهم حينما يريدون انقلاب وتخطيط لشيء ان هذا ديدنه،
يخبر الشرطة دي جديدة بقى، شوف ده جديدة اهو، يخبر الشرطة وكذا، لا انما كان يفضحهم داخل المسجد وخارجه. ده الكلام اللي احنا قلنا ولا لا؟ يفضحهم فين؟ داخل دعوة، ودي كل اهل السنة على ذلك. يبقى لو نتهم الشيخ محمد يبقى نتهم كل العلماء، ولكنه ليس مخبرا ولا تعمل مع المخابرات. طب ده نفس الكلام اللي انت قلت من قبل، تعمل مع المخابرات، يبقى ده تصحيح له هو نفسه لما قاله، ولا مع الشرطة، لا هذا أكبر من هذا رحمه الله تبارك وتعالى. وإن كان أحد فهم من كلامي أنه كان يترصدهم عما يكون شيء من هذا، لم يكن شيء من هذا، والعلم عند الله. هذا فقط للتصحيح، تمام، وإحنا قبلنا التصحيح، لكن المقطع الأول مقطع توريط والمقطع الثاني مقطع تصحيح. يبقى إذن ما تم انتقاده هو نفسه شرح ماذا؟ هذا الأمر، لأن المقطع الأول ما يحتمل إلا هذا. طيب هو نفسه بقى نفع عن إيه؟ يبقى إذا قطع المسألة أن الشيخ محمد شيخ كده ناصح يدق أبواب المخابرات، موظف تبع المخابرات يدق له بقى عنده، إنما شيخ حظر في مساجد، حظر في كده، ثم نصيحة لولاة الأمور إذا احتاج الأمر ما في إشكال. يبقى إذا كان المسألة ما تكونش من أصلها، لكن على كل حال بالمقطع الثاني أيضا يكون قد تبرأ هو من إيه؟ من هذا. إلى لو إحنا عرفنا قدر العلماء وكيف نعبر عنه، ما نحتاج لمقطع بعد مقطع مقطع بعد مقطع، ونعرف المسألة ولا نتورط. لكن على كل حال كنسبة كنسبة يقول بهذا قد تبرأ من نسبة إيه؟ محمد أمان الجامي واوا والأخير. يبقى بقى نسبة إلى ماذا؟ إلى عبد الرحمن عبد الخالق، إلى حواني، إلى حزبي، نسبة إلى ثورة المصرية، نسبة إلى هذا التميز الذي به يعرف منهج أهل السنة والجماعة، والرد على أهل البدع والأهواء ليس الأمر كذلك. نعم، احنا نفرح على فكرة، ونفرح لو أي داعية من الدعاة الحزبي، شوف أشعر صوفية كذا، أن يعود وأن يتوب وأن يعلن ذلك، احنا أفرح الناس بذلك، أفرح الناس بتوبة التائبين أهل السنة. ليه؟ لأنهم يتعاملون مع الخلق بمقتضى الحق، فإذا رجع الواحد الحق كانوا أفرح الناس. أما قال لما تكلم السلفي في الحسن فقيل أليس ذي غيب كذا، قال أسكت فوالله لنحن أرحم بهم من أبي موماتي. لكن هذا دين، ما في مجاملة، يتكلم في أمان الجامع، يقول كان لا قف، مع أن هو ما تكلم بانتقاص في الأول، ولهذا دعوة أنه كان يتكلم بانتقاص دي منفي عنه من الأصل، إنما أن نسب إلى الشيخ أصل التهمة، نعم، ثم بعد ذلك نفى. هذا في مقطع إيه؟ في مقطع آخر. فتكون المسألة قد انتفت عنه، لكن بمراحل، هو بمقطعين وليس بمقطع واحد، إنما بموضعين وليس بموضع إيه؟ واحد. هذا فيما يتعلق بالشيخ محمد أمان الجم، إنما فيما يتعلق بالأمور الأخرى كما هي. نعم،
قال رحمه الله تعالى: أما جاهلية التصوف فقد ظهرت واشتهرت بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة، فيحدثنا عن نشأة.
ولهذا قيلت هذه التهمة في تهمة عملاء السلطان وحمير السلطان وعلماء حيض اللي هو اتهمهم في عدد فقه الواقع، دي تهمة متكررة في عصور، بل حتى مع الكفار مع الأنبياء يتهمون أتباعهم بماذا؟ بهذه الرأي. اللي من اتبع هذا وقال الذين كفروا دين أمن لو كان خيرا ما سبقونا إليه أمثال هؤلاء، فهم عندهم الطعن في الأتباع والطعن في كذا، ده معروف. فالطعن في علمائنا أنهم لا يفقهون، وقعدوا العلماء حيط، طعن في علمائنا بأنهم حمير سلطان. أي واحد يقرر السنة في باب الإمامة عميل عنده، عميل عنده، أي واحد يقرر السنة في باب الإمامة وعدم جواز الخروج على الحكم مباشرة التهمة تأتي، ما في واحد، لا محمد أمان الجامي ولا كذا ولا كذا، دائما. ولهذا معروف كده، محمد أمان الجامي ربع المتخارج الجمعة دول مع السلطان بيبلغوا السلطان. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فيحدثنا عن نشأتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
يبقى واحد اسمع، فقد ظهرت واشتهرت بعد انقراض الكون الثلاثة المفضلة. ده تاريخ، ده معلومة تاريخية مهمة جدا. فقد ظهرت واشتهرت بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة، يبقى إذا محدثة، إذا لا ننسبها إلى السنة. السنة ما مات النبي عليه، ما أن عليه اليوم، اليوم وأصحابه. فإذا لم يكن هناك تصوف على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فيكون محدثا، فيكون محدثا. ومن هنا نقول ليس هناك متصوفة أهل السنة، وليس هناك التصوف السني. نعم.
فيحدثنا عن نشأتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما يعين لنا مكان نشأتها وملخص حديثه أن الصوفية ظهرت أول ما ظهرت في البصرة بالعراق على أيدي بعض العباد الذين عرفوا بالغلو في العبادة والزهد والتقشف المبالغ فيه، بل لقد زين لهم الشيطان أن يتخذوا لباس الشهرة فلبسوا الصوفة وقاطعوا القطن بدعوى أنهم يريدون التشبه بالمسيح عليه السلام، هكذا تقول الرواية. فنسبوا إلى الصوف، فقيل لهم الصوفية، فدعوى أنهم منسبون إلى أهل الصفة أو إلى الصف المتقدم دعوى باطلة يكذبها الواقع واللغة. ولما سمع بعض السلف أن قوما لازموا لباس الصوف زاعمين التشبه بالمسيح عليه السلام، قالوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا ويلبس القطن، وغيره ينسب هذا الكلام إلى ابن سيرين.
ولا للقطن فضل في ذاته، ولا للصوف فضل، ولا للكتان، ولا إلى آخره. الله قال ولباس تقى ذلك خير. نعم.
ويروي لنا شيخ الإسلام أن مدينة البصرة قد عرفت من تلك الفترة بهؤلاء المتصوفة، وتصوفهم كما عرفت الكوفة بالفقه، كما عرفت الكوفة بالفقه والآراء والقضاء حتى قبل عبادة البصرة وفقه الكوفة.
حتى قيل عبادة البصرة وفقه الكوفة.
نعم. حتى قيل عبادة البصرة وفقه الكوفة. هكذا ظهرت جاهلية التصوف من هذه المدينة، ومن هذه المدينة انتشرت.
نعم.
ولو رجعنا إلى الوراء في تاريخنا الطويل لوجدنا أن هذه البدعة التي تسمى بالتصوف اليوم قد أطلت برأسها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أنها قمعت عند أول ظهورها أو التفكير فيها، وذلك عندما جنح بعض الناس إلى نوع من الرهبانية، فذهب ثلاثة أشخاص من الصحابة رضي الله عنهم إلى بيت
من بيوت كلام ابن حجر على هذا الحديث انطلق ثلاثة. نعم.
إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي رأوا أن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادة قليل فهم يريدون أكثر من ذلك، فقال أحدهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبهم فأتي بهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، فلم يسعهم إلا أن يقولوا نعم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأعبدكم وأخشاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
نعم. هذه حصلت من ماذا؟ من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. ولما أخبروا بعبادة النبي كانوا تقالوها، يعني قالوا الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال أحدهم أنا لا أنام الليل، والآخر قال وأنا لا أتزوج النساء، والثالث قال وأنا أصوم الدهر. اجتهاد من الصحابة أن يفعلوا أعلى ما يقربهم إلى الله، اجتهاد عظيم منهم للتقرب إلى الله عز وجل. فلما بلغ الأمر إلى النبي ما أقرهم النبي، بل وجههم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكن أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. تعبير الشيخ محمد أمان الجامي هنا بقوله ولو رجعنا إلى وراء في تاريخنا الطويل وجدنا أن هذه البدعة التي تسمى بالتصوف اليوم قد أطلت برأسها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أنها قمعت عند أول ظهورها أو التفكير فيها، وذلك عندما جنح بعض الناس إلى نوع من الرهبانية فذهب ثلاثة، وكذا كلام لا نقبل منه حرفا، هذا كلام لا نقبل منه حرفا واحدا. والتعبير عن الصحابة بهذا لا. الصوفية لما تطل برأسها في عهد الصحابة رضوان الله عليهم في زمان النبي، وهذه الواقعة لا يعبر عنها بأن الصوفية قد أطلت برأسها في عهد النبي، إلا أنها قمعت عند ظهورها أو التفكير فيها عندما جنح بعض الناس نوع من الرهبانية، وكل هذا لا يعبر عن فعل الصحابة بهم، إنما يعبر عن فعل الصحابة مكان كل هذا اجتهد بعض الصحابة، ولم يكن الاجتهاد في الثلاثة فقط، حصل من بعض الصحابة اجتهادات أخرى. هذا أبو إسرائيل قام والنبي يخطب فسأل النبي من هذا، قالوا هذا أبو إسرائيل قام نظر ألا يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولا يتكلم وأن يصوم، قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه، ما يقال له هنا بقى بزغت كذا وبزغت كذا، لا أبدا. الصوفية ما عرفها الصحابة ولا أطلت برأسها ثم قمعها النبي، حاشا الصحابة رضوان الله عليهم هذا، إنما هذه اجتهادات. النبي دخل المسجد يوما فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا، قالوا هذا لزينب، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، قطع النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليقم أحدكم نشاطه. فمثل هذه الأمور إنما هي اجتهادات تتبع هديا عاما وأدلة عامة من الاجتهاد في الطاعة والعبادة والصوم والقيام وكذا وكذا، وكان ذلك في زمن الوحي، والوحي يقر أو ينكر هذا ما حصل، فيكون تحت باب اجتهاد بعض الصحابة في هذا، ولا يعبر عن هذا لا بتصوف ولا بإرجاء كما قال البعض أيضا، والمرجئة ترجع إلى كذا إلى عصر الصحابة، قدامة بن مضعون لما قال ها غلط غلط غدر، لا يعبر عن أفعال الصحابة بإرجاء ولا بتصوف ولا إلى آخر ذلك، ولا رهبانية ولا إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وبعض الصحابة رضوان الله عليهم هم أن يخصي نفسه وكذا، ولكن النبي أنكر، فما زلنا في زمن التشريع، ما زلنا في زمن التشريع، يقر الوحي أو ينكر الوحي. يبقى زمن التشريع لا ينسب إلى الصحابة فيه ماذا؟ ما يقال أطلت 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 التصوف أطل وكذا. سبحان الله، في درس الفجر اليوم بعض إخوانكم قال لشيخ ابن باز في مجلة البحوث الإسلامية له كلام، قلت له اقرأ، فقرأ هذا الكلام، قلت له هذا لا يشبه كلام ابن باز أبدا، هذا ليس بكلام ابن باز، ولا بد من الرجوع إلى الأصل، إنما هذا الكلام ليس بكلام ابن باز رحمة الله عليه، وإذا هو بكلام الشيخ محمد أمان في هذه الرسالة. فنحن نعرف مقصود الشيخ وكل شيء، لكن أن نقول ولو رجعنا إلى الوراء في تاريخنا الطويل لوجدنا هذه البدعة التي تسمى بالتصوف اليوم قد أطلت برأسها، أبدا 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 في عهد النبي، إلا أنها قمعت عند أول ظهورها أو تفكير فيها. طب قمعت عند هؤلاء، ولا قمعت عند زينب، ولا قمعت عند أبي إسرائيل، ولا قمعت عند من؟ هذه اجتهادات، اجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم تقرب من الله، والنبي وجه، ما زلنا في عصر ماذا؟ التشريع، إما أن يقر الصحابي وإما أن ينكر على أصحابه. فهذا تعبير، تعبير لا بد أن يترك حتى لا يقال أصل التصوف حصل في كذا، أصل الإرجاء حصل في كذا وكذا وكذا إلى آخره. أما وجود الخارجي اللي قال النبي يخرج من ضيق هذا أقوام يقولون قال هو ذو الخويصرة، فلم يكن هذا من الصحابة، فما كان في الصحابة الأفاضل الأجلاء خارجي، إنما هذا منافق كما أخبر شيخ الإسلام عن ذي الخويصرة، وقال بدخولي في قول الله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات، ثم إنه قال ذلك واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، وقال اعدل فليس هذه القسمة يرضى بها وجه الله، وهذا يقتضي قتله، لكن النبي ترك ذلك لأنه قال لا أريد أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. فلا بد من صيانة هذا الجيل، فلا ننسب إليهم شيئا من ذلك، وإن كنا نعلم مراد الشيخ رحمه الله تعالى، لكن ولو فالمراد هذا لابد أن يعبر عنه التعبير الذي لا يكون مدخلا لأحد، يبقى احنا على مسافة واحدة. عثمان الخمسي ينتقد في كذا ويؤيد في كذا، أمان الجامع نفسه رحمة الله عليه وهو العالم ينتقد في كذا ويؤيد في كذا. وقد يكون نحن مخطئين، قد يكون، لكن حسبنا أن نكون ما نتدين الله عز وجل به. فالذي نرى أن كل هذه المسالك تسد ولا يعبر عن الصحابة بمثل هذا. نعم خلاص قلت لك. الصوفية اللي هي ما المنهج بقى المستقر، إنما ده بيقول أطلب يعني الأساس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذه الواقعة رويناها بالمعنى تقريبا، وهي عند الشيخين وبعض أهل السنن.
من الشيخان؟ البخاري ومسلم. ما الصحيحان؟ البخاري ومسلم. ماذا يراد إذا قيل في الصحيح؟ البخاري ومسلم في الصحيح. نعم. يبقى الصحيحان صحيحان، المتفق عليه متفق عليه، الصحيحان صحيحان أحدهم صحيح، والمتفق عليه بين البخاري ومسلم متفق عليه على صحته، المتفق عليه متفق عليه، والصحيحان صحيحان. ولهذا هذا وصف تسمية، صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح المسند، هذا تسمية، هذه التسمية، والحكم صحيحة. فالأمة هي التي وضعت الصحيحان، هي وضعت هذا الصحيحان، ده من وضع الأمة، التسمية دي موضع الأمة. لكن البخاري سمى كتابه صحيح، والمسلم سمى كتابه صحيح، صحيح صحيح. لكن من الذي قال الصحيحان هو في الصحيحين؟ من؟ أنا لا أهدر الحكم ده أبدا، أنا أخده حكم آبائي، ده حكم آبائي السلف، حكم أجداد السلف، أخده أخده. في حروف انتقدت، في حروف، لكن لا تنزل على حروف بدل إيه. ولهذا نقول الصيحان صيحان، اشرح المعنى وأعرب، يلا الصيحان صيحان. ها أعرب الصيحان صيحان. ها قول يا أستاذ إبراهيم. ها الصيحان مبتدا مرفوع علامة رفعه الألف المثنى، صحيحان وفين الخبر؟ ها مدرس دراسات انت. نعم. خبر مرفوع علامة رفعه الألف أيضا، الصحيحان صحيحة، الصحيحان صحيحة. طيب ايه المعنى؟ ما معنى الصحيحان صحيحان؟ ها يعني أحاديث الصحيحين صحيح، فالصحيحان صحيحان. طب العبارة الثانية، المتفق عليه متفق عليه، اقرأ العبارة قراءة صحيحة واشرح وأعرب. ها اقرأ المتفق عليه. ها متفق عليه، لكن لو أنا قلت المتفق عليه المتفق عليه يبقى هنا ما اجيبش الخبر، متفق عليه متفق عليه اعرف. ها هي نفس المساله، المتفق ده مبتدا عليه جار ومجرور متعلق، متفق عند الخبر مرفوع اهو متفق عليه، فالمتفق عليه بين البخاري ومسلم ها متفق عليه عند الامه انه ايه صحيح. تمام، بالقاعدتين بقى ترد على امثال عدوي، على امثال غير عدوي، اللي بيضعف احاديث متفق عليه ويضعفها بهواه وبجهله، ويضعف هذا، يضعف هذا بجهله دون أن يذكر هذا التضعيف عن أحد، في بديء هذه لابد أن نتأملها. ولهذا نقل الإجماع في هذا القسم بلا نزاع في المتفق عليه، وفي غيره نقل الإجماع أيضا، ولكن الإجماع ما في نزاع أبدا في المتفق عليه. فالمتفق عليه متفق عليه، متفق عليه بين البخاري ومسلم متفق عليه أي على صحته عند الأم، الصحيحان صحيحان. ورد في الصحيح أن النبي قال، الصحيح ماذا؟ البخاري أو مسلم أو هما، ما يقال في صحيح ابن خزيمة، ولا يقال في صحيح ابن حبان، ولا يقال في صحيح أي صحيح، إنما في الحديث الصحيح، جاء في الحديث الصحيح كيت وكيت، هذا يطلق على البخاري ومسلم وعلى غيرهما. دي مسلمات خلوها أولى ابتدائي، خلوها كرس مربعات، بس خلونا نتربع كرس مربعات هذه اللي هي الإحكام حتى لا يتصرف شيء إلينا. دي مسلمات، دي مسلمات. قول يا محمد، المسلمة الأولى الصيحان صيحان. قول يا محمود، المسلمة الثانية المتفق عليه متفق عليه. قول يا عبد الرحمن، المسلمة الثالثة في الصحيح في البخاري ومسلم في أحدهما أو كذا، في الصحيح خاص بإيه؟ بالصحيح. نعم نعم، حديث صحيح ما يدخل في الصحيح، الصحيح يبقى لا نخرج عن الصحيحين أبدا. طب إذا خرج عن الصحيحين نقول في الحديث الصحيح كذا، ورد في الصحيح عند ابن خزيمة عند أبي داود عند ابن ماجه عند عند. طيب واحد يعيد لي ثاني، هذه حاجات مهمة، حاجات مهمة، عشان لو متنا يبقى دي مقرر. هو أنت تلزم ناس براك يا شيخ، ده الأمة بس فيه متنازع خلاص، أما يبقى إن شاء الله الدارقطني يبقى يتكلم في المتنازع في الأحرف دي، خليه يتربع على ما يبقى، أما يوصل زي الدارقطني يبقى إيه يتكلم في الإعلان الأحرف، لكن خلينا نربيه على الإيه على دي الأول. نعم ها قول يا ها أحمد، أصيحان صيحان ها المتفق عليه متفق عليه في الصحيح خاص بالصحيح بخاري ومسلم ها في الصحيح خاص بالصحيح ها هات عصا يا عصا هات عصا الصحيحين صحيحيني هات عصا على تقدير بقى نعم ها نعم تمام ها قول اي ما انت جاي كده وخلاص ها ها سرحان انت سرحان سرحان ها ها قول له قول له يا عبد الله الصيحان صيحان ها قول المتفق عليه متفق عليه قول بقى تاني ها اعد نأ ها الصحيحان صحيحان ها متفق عليه في الصحيح خاص بالصحيح بخاري ومسلم نعم.
وهما يلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام استخدم في إنكار هذه
في محكمات ما في خروج عنها، خروج عنها بقى دي صنع ايه دقيقة دقيقة لما تبقى عند أصحاب تبقى صاحب علل يبقى تكلم بقى في أحرف لن تزع عن رتبة الصحة لكن ستناقشها هناك، لكن تبدأ على طول في البخاري ومسلم حديثه على جرأة من أولها كده، دي جرأة من أولها خلاص. يبقى أنت لو رحت ولا جيت وبتتكلم فين في كذا نعم.
وهما يلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام استخدم في إنكار هذه البدعة أسلوبا لا نعم إنه كان يستخدمه عندما يبلغ لا نعلم أنه كان يستخدمه عندما يبلغه أن إنسانا ما ارتكب مخالفة أو أتى معصية، بل كانت عادته الكريمة المعروفة أنه في مثل هذه الحالة يجمع الناس فيوجه إليهم كلمة عامة واستنكارا وتوبيخا لا مجابهة فيه، كأن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ولقد كان هذا الأسلوب كافيا للردع والإنكار مع ما يتضمنه من الستر على مقترف تلك المعصية، ولكننا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المرة يطلب حضور الثلاثة الذين جنحوا إلى ما يسمى التصوف اليوم، ثم يسألهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ثم يعلن لهم أنه أعبدهم أنه أعبدهم وأخشاهم.
شوف عبارة الشيخ، يطلب حضور الثلاثة الذين جنحوا إلى ما يسمى التصوف، يقال هكذا يا أخوان جنحوا إلى ما يسمى التصوف، الذين اجتهدوا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ثم يسألهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ثم يعلن لهم أنه أعبدهم وأخشاهم لله مؤكدا ذلك بالقسم، كأنهم لا يعلمون ذلك تقريعا لهم وتوبيخا، فأشعرهم
تعليما لهم وبيانا لأنهم ماذا قالوا يعني لما أخبروا بعثنا كانهم تقالوا عندهم تعليل. تعليل ماذا؟ أن نبي له من المقام ما ليس لنا. نعم فنحن نحتاج إلى اجتهاد. نعم فأشعرهم
أن الأساس في العبادة الاتباع دون الابتداع، وأن الكيفية مقدمة على الكم المخالف للسنة. ثم يختتم التوبيخ بالبراءة، أي بالإخبار أنه من رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم وهديه
هذا
ليس منه.
هذا تقرير للأمة. نعم
ولا هو على دينه الذي جاء به من عند الله. وما ينبغي التنويه به هنا أن حسن النية وسلامة القصد والرغبة في الإكثار من التعبد، كل هذه المعاني لا تشفع لصاحب البدعة لتقبل بدعته أو لتصبح حسنة وعملا صالحا، لأن هؤلاء الثلاثة لم يحملهم على ما عزموا عليه إلا الرغبة في الخير بالإكثار من عبادة الله رغبة فيما عند الله، فنيتهم صالحة وقصدهم حسن، إلا أن الذي فاتهم هو التقيد بالسنة التي موافقتها هو الأساس في قبول الأعمال مع الإخلاص لله تعالى وحده.
لعدم علمهم وليس لمعارضتهم لسنة ثابتة عندهم، لعدم علمهم بهذا فتوجهوا كما قلنا احنا في عصر كانوا في عصر التشريع وكذا، فالنبي يقر أو لا يقر، واجتهدت الصحابة كثيرة، ولهذا قلنا المبحث ده يدخل الأفعال هذه الكثيرة في وقائع الصحابة تدخل في مبحث الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هل الاجتهاد صحيح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل الصحابة الاجتهاد في عهد النبي أم لا. وجماهير العلماء والأصولين وهو الصحيح أن الاجتهاد نعم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما كان ينكر أصل الاجتهاد، ولهذا أقر بعض هذا الاجتهاد. عمرو بن العاص ماذا صنع لما كان يصلي بالصحابة وكان الجو باردا وكذا؟ عدل عن الماء إلى التيمم، ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر، وكان النبي يوجه النبي في بعض الأحيان. عمار لما تمرغ كما تمرغ الدابة نقول أحدث في الدين، يعني كمعاملة المحدثين هذا اجتهاد. فماذا كان من النبي؟ قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وقال لأحدهم أصبت السنة وجزاك صلاة، وقال للثاني لك الأجر مرتين. هذا كل توجيه في زمن التشريع، لا يقال بدع ولا يقال ينسب إلى هذا اتجاهات حصلت بعد ذلك، لا حاشا الصحابة أن يكون فيهم ذلك. نعم
وبعد لعل القارئ يلاحظ أن بدعة التصوف ظهرت أول ما ظهرت مغلفة بغلاف العبادة والزهد، وهما أمران مقبولان في الإسلام بل مرغب فيهما، ثم ظهرت على حقيقتها التي هي عليها الآن، وهذا شأن كل بدعة.
العبادة والزهد شيء والتصوف شيء، التصوف منذ أن كان هذا فكر ضال منحرف لا علاقة له بالشريعة، وحتى الاشتقاق لا علاقة له باللغة من جهة المدح والثناء، ما يصح في الصوفية اشتقاق إلا إلى الصوف، وأي مدح في الصوف؟ إنما الصفاء أو الصفة أو غير ذلك لا تصح النسبة، فالنسبة إلى الصفة الصفي، وإلى الصفاء صفوي، نعم أو صفائي، نعم.
وهذا شأن كل بدعة إذ لا تكاد تظهر وتقبل إلا
مغلفة،
إلا مغلفة بغلاف يحمل على الواجهة التي تقابل الناس معنى إسلاميا مقبولا بل محبوبا.
تمام. زي التعطيل، التعطيل أخذ غلافا وهو التنزيه، والتمثيل غلف بماذا؟ بالإثبات، والإرجاء بحسن الظن بالله وكذا وسعة رحمة رب العالمين. نعم
قال ومن أمثلة ذلك بدعة الاحتفال بالمولد التي تدعاها الفاطميون بالقاهرة.
نعم زعموا أنهم فاطميون ولكنهم كذبة، وإنما هم الباطنيون. ولهذا إخواني أيضا لا نردد هذه النسبة، نقول فاطميون لا نردد، هؤلاء الباطنيون العبيديون الزنادقة. لكن تقول الذين سموا أنفسهم بالفاطميين، يبقى سموا أنفسهم لكن ليسوا فاطميين، ليسوا أتباع فاطمة رضي الله عنها على الحقيقة، وإلا ما كانوا هكذا، دول باطنيون زنادقة اللي هم منهم البهرة اللي جايين الآن يعيدوا أمجاد الدولة الباطنية. نعم.
ومن أمثلة ذلك بدعة الاحتفال بالمولد التي تدعها الفاطميون بالقاهرة بدعوى محبة الرسول وآل البيت، حيث كانوا يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام في كل عام، ثم بمولد علي رضي الله عنه، ثم مولد فاطمة رضي الله عنها، ثم مولد الحسن والحسين، وأخيرا يحتفل بمولد الخليفة الحاضر. وهكذا لو تتبحت نشأة كل بدعة.
ولهذا من المساجد اهتموا بها مسجد الحاكم بأمر الله أو شيء، مسجد رمموه وشيدوه. نعم.
قال وأخيرا يحتفل بمولد الخليفة الحاضر. وهكذا لو تتبعت نشأة كل بدعة لوجدتها لا تظهر أول ما تظهر إلا في مثل هذا الغلاف المقبول،
زي بدعة الحزبية، ها المشروع الإسلامي والعمل للإسلام، هنتركها لمن؟ نتركها للعلمانيين للليبراليين. بقيت انت خائن لو ما كنتش حزب، تركتها للعلمانيين والليبراليين. أما قالوا ذلك خرجوا الشباب والنساء بإيه؟ هنتركها لمن؟ سبحان نترك المخالفة لمن؟ لابد أن نشاركها، مش لابد أن ننهى عنها. نعم.
ومما يلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور احتفالات باسم أسبوع فلان أو شهر فلان أو مر كذا سنة على الحركة الفلانية أو بعبارة بهذا المعنى. ومثل هذه الاحتفالات التي تعد فيما يبدو للناس إنما هي مجرد ذكرى لأولئك المجددين والمصلحين وإحياء لدعوتهم وحركتهم الإصلاحية، ولكنها سوف تتحول على المدى البعيد والله أعلم إلى جنس الاحتفالات لتسمى اليوم عند العوام وأشباههم الاحتفالات الدينية، هكذا أتصور والله أعلم.
لكن ما في مشكلة، اعمل دورة العالم في أي وقت تبرز جهوده، ما في مشكلة. لكن ما نسميه أسبوع كذا ولا شهر كذا ولا إلى آخره، ونجعله عيدا. نعم.
فلنعود إلى البصرة حيث نشأت الصوفية، ثم انتقلت منها إلى المدن الأخرى بالعراق، ثم إلى الأقطار المجاورة للعراق، وهكذا حتى انتشرت الصوفية في دنيا المسلمين وهي تتظاهر بالعبادة والزهد. ولم يطل الزمن كما يحدثنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة والمرتزقة وهذه المتصوفة المنتشرة في العالم الإسلامي من أولئك المبتدعة والزنادقة كالحلاج الذي قتل أخيرا بسبب زندقته وابن عربي وغيرهم من كبار مشايخ الصوفية، وسيأتي نقل بعض نصوصهم الكفرية إن شاء الله تعالى.
نعم هؤلاء رؤوس بدعة، من دفع شرهم إلا بالقتل، الحلاج، الجهب بن صفوان، الجعد بن درهم، غيلان، حتى يتأدب الناس. فلا حل إن لم يرجع هؤلاء إلى الحجة إلا قتلهم حتى يكونوا عبرة للمعتبرين. ولهذا قال ابن القيم في النونية في قتل خالد بن عبد الله القزري للجعد: ولقد شكر الضحية كل صاحب سنة. نعم.
وقد شوهت هذه الطائفة أي الصوفية جمال الدين وغيرت مفاهيم كثيرة من تعاليم الإسلام لدى كثير من المخدوعين الذين يحسن الظن بكل ذي عمامة مكورة وسجادة مزخرفة وسبحة طويلة ويستسمنون كل ذي ورم، فأخذوا يحاولون أن يفهموا الإسلام بمفهوم صوفي بعيد عن الإسلام الحق،
ويكون هذا المفهوم الصحيح الذي ينبغي أن نفهم الإسلام من خلال مفهوم الصوفي. نعم.
الذي كان عليه المسلمون الأوائل قبل بدعة التصوف وبدعة علم الكلام وغيرهما من البدع التي شوشت على السذج وحالت بينهم بين المفهوم الصحيح للإسلام. وإليكم بعض المفاهيم التي غيرتها الصوفية. قال رحمه الله تعالى: مفهوم الدين الإسلامي عند الصوفية ينقسم الدين الإسلامي عند الصوفية إلى
قسمين. هذه رسالة مهمة جدا، ركزوا فيها يا أخوان.
ينقسم الدين
مهمة حتى نتصور التصوف هذا اللي هو جاهلية التصوف. نعم.
ينقسم الدين الإسلامي عند الصوفية إلى قسمين: الأول الشريعة التي ضمنتها الكتاب والسنة، وهي في زعمهم للعوام أو لغير الواصلين، ويسمون علماء الشريعة ويسمون علماء الشريعة علماء الرسوم استخفافا بهم، بل يسمون الشريعة القشر الظاهري وهو قليل الجدوى.
ويسمون علماء الشريعة علماء الرسوم استخفافا بهم، بل يسمون الشريعة القشر الظاهري وهو قليل الجدوى. أما اللب الداخلي المقصود بالذات فهي تلك الحقيقة التي اختص بها كبار مشايخ الصوفية، وهي التي سوف نتحدث عنها في قراءة ثرية. يبقى ما قسموا الدين إلى إيه؟ الأول الشريعة، ودي علماء الشريعة علماء الظاهر علماء السطحيون علماء الرسوم، والشريعة في ظاهرها هي دي القشور، إنما الشريعة لها ظاهر وحقيقة. الظاهر عندكم أنتم، أما الحقيقة فهي ما يكون عند علمائهم.
ثانيا الحقيقة، وهي خاصة بطبقة الواصلين.
ده بقى غير علماء ليه الشريعة لهم علماء الرسوم وعلماء الظاهر والآخرة الذين ما يفهمون فهم الراسخين. نعم، لأن عندهم طبقات، عند الصوفية طبقات، عند الصوفية طبقات، وعندهم حكومة من غوث وأقطاب ونجباء وأبدال، لهم حكومة ولهم مراتب. نعم.
وهي شيء آخر غير الشريعة وأعلى من الشريعة وأخص، لأن الشريعة إنما يلتزمها العوام وأشباه العوام من علماء الرسوم كما زعموا، وبئس ما زعموا.
ولهذا ومن هذا المنطلق إياك أن تنكر على شيخ صوفي. ليه؟ لأنك إنما تنكر عليه بموجب القشور بموجب الظاهر، ثم تدري ما عنده. ولهذا عبارة كل شيخ له طريقة هي العبارة الصوفية. ولهذا قالوا عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، فأنت تنكر عليه بأي طريقة؟ ها؟ أنت ما تدري عن حقيقة الشريعة، ثم لك طريقة، هو له طريقة، يبقى لا تنكر. ولهذا بعضهم كان يمشي عريانا وكذا، اوعى تنكر. بعضهم كان يعلو الحمار وكذا، اوعى تنكر. إياك تنكر بماذا؟ إيه اللي عندك أنت بتنكر به الظاهر هذا؟ حتى في الذكر تبتدئ فيكون ذكرك لا إله إلا الله، تصل إلى مرتبة أعلى يبقى الله، إنما لا إلى الله للمبتدئين، الله للمتوسطين، بعد ذلك هو ده بقى اللي دخل الجمع عنده، هذا هو، بعد ذلك النفس بس، حتى هو لا يكتم فما ويخرج نفسه من الأنف وهكذا. فهذه مراتب عنده. يبقى الأول لا إله إلا الله، الثاني الله، الثالث هو، الرابع نعم.
وهذه الحقيقة المزعومة يرى بعضهم أنها علم التصوف، ويسمون تلك البدعة علما، وهي ليست من العلم في شيء، بل التصوف في الحقيقة عبارة عن طقوس مجمعة من البوذية والهندوكية واليهودية.
جميل هذا. وهي أصلا هي عبارة عن طقوس مجمعة من البوذية والهندوكية واليهودية، وهي بعيدة عن الإسلام. يبقى كيف يقال تصوف إسلامي وتصوف سني؟ نعم.
وهي بعيدة عن الإسلام كل البعد.
أما زهد يعني وعبادة، هذا اسمه زهد وعبادة، ما هو باسم التصوف، ليس اسمه تصوفا. نعم.
ولا يتردد في ذلك إلا مريض القلب بمرض الوثنية، أو إنسان ضعيف المعرفة بالدين. فالمتصوفة طائفة مادية تريد أن تعيش تحت ستار العبادة وعبادتهم في الواقع عبارة عن عبث وأنواع من الرقصات، فمن الذين اتخذوا
من الرقصات والطبل والضرب على الأعواد وغير ذلك، هذا التصوف. ويتأولون قول الله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم، تحلل، هذا التصوف والتحلل، حيث ما يذكر التصوف يذكر الشر، ولهذا لا ينسب أبدا إلى السنة. نعم،
فهم من الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وقد سموا تلك الرقصات ذكرا لتقبل لتقبل وتروج، ولكن على السذج. وأما طلاب العلم أصحاب البصيرة فلا تنطلي عليهم مثل هذه التسمية.
نعم، إذن هذه أول نقطة، نظر إلى الإسلام عندهم إنما هو ماذا؟ شريعة وحقيقة. نعم، طيب من وضع التصوف؟ نقف هنا ونكمل بعد العصر إن شاء الله.